بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وصحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الأدب، باب البر والصلة، وقول الله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. قال: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال الوليد بن عزار أخبرني قال: سمعت أبا عمرو الشيباني يقول: أخبرنا صاحب هذه الدار وأومى بيده إلى دار عبد الله رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: حدثني بهن ولو استزده لزادني.
تختلف الروايات في مثل هذه الأحاديث. فطارة يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أحب الأعمال فقال: إيمان بالله ورسوله، وهنا يقول: الصلاة على وقتها. وهذا الجواب يكون باعتبارات، فباعتبار مثلا يقال حسب حال السائل، وباعتبار آخر يقال بأنه من جهة الإيمان ومن جهة الاعتقاد وكذا، فأفضل الأعمال الإيمان بالله ورسوله، ومن جهة الأحكام العملية فأفضل الأعمال الصلاة على وقتها، فتكون الأفضلية باعتبارات ولا تعارض بين هذه الأحاديث. نعم، فهذا دليل على بر الوالدين وفضيلته، وأنه من الأعمال الفاضلة، حتى عده النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة على وقتها قال: ثم بر الوالدين. وبر الوالدين يعني الإحسان إلى الوالدين، كما قال سبحانه وتعالى: وبالوالدين إحسانا، وقال سبحانه: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن، وقال سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فنجد الوصية بالوالدين تأتي بعد الأمر بعبادته سبحانه وتعالى. فبعدما أمر الله عز وجل بعبادته وإفراده، وهذا حق الخالق، يأتي حق المخلوق، وحق المخلوق أعلى حق الوالدين. فإن قيل حق رسول الله نقول: هذا داخل في حق الله عز وجل، هذا داخل في حق الله سبحانه وتعالى. أما الوالدان فهما أعظم الحقوق المتعلقة بالخلق على الإطلاق، ولهذا لهما الأحكام الخاصة، ولهذا لا يهجران أبدا، لا يهجران، بل يدعوهما ولدهما إلى الدين ولو كان مشركين، ولو جاهد الولد على الشرك، وإن جاهداك لتشرك به على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروف. نعم.
باب من أحق الناس بحسن الصحبة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن عمارة بن القعقاع بن شبرمة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك. وقال ابن شبرمة ويحيى بن أيوب: حدثنا أبو زرعة مثله.
هذا دليل على فضيلة حق الأم، وأن حق الأم يتقدم على حق الأب، فالوالدان لهما حق عظيم، لكن تتقدم الأم على الأب، حق الأم مقدم على حق الأب، ولهذا النبي قال: أمك ثم أمك ثم أمك ثم قال: ثم أبوك. نعم.
باب لا يجاهد إلا بإذن الأبوين.
وعلى يترتب مسائل وتأتي مسائل. لو كان الإنسان سيحج عن أحد الوالدين، فمن يقدم؟ يقدم الأم، فالأم تقدم في باب البر والصلة وكذا، تقدم الأم. نعم. وذلك لأن حقها أعظم، لأن تعبها أعظم، ولأن ما قامت به تجاه الولد هذا أعظم، فحق الحمل والوضع والرضاعة ليس بالهين، وهو الذي تقدم بالأم وارتقى بها، وارتقى بها. نعم. ويتحق الأب في النفقة والرعاية والعناية، فلهذا حق الأم حق عظيم. نعم.
باب لا يجاهد إلا بإذن الأبوين. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان وشعبة.
حقوق الأبوين أنه لا يجاهد الابن إلا بإذنهما، هذا قال العلماء في الجهاد الذي هو مستحب، أما إذا تعين الجهاد وصار فرض عين فإنه لا يرجع فيه إلى إذن الوالدين. إذا تعين الجهاد وصار فرض عين فإنه لا يرجع فيه إلى إذن الوالدين. فلو أن ولي الأمر عين واحدا للجهاد وقال الأبوان لا تجاهد فإنه يقدم هنا الجهاد. ليه؟ لأنه تعين، أو دهم العدو أرضا فإنه يتعين. فالحقوق إن تعارضت مع حق الله عز وجل تقدم حق الله سبحانه وتعالى. فالمرأة تطيع زوجها، لكن إن تعارضت طاعة الزوج مع طاعة الله قدم طاعة الله سبحانه وتعالى. الوالدان يطاعان، لكن إذا تعارض ذلك مع حق الله نقدم حق الله سبحانه وتعالى. نطيع الوالدين، لكن إذا أمر بمعصية فلا طاعة لهما. فإذا تعين الجهاد وصار فرض عين فلا يرجع في ذلك إلى إذن الوالدين. فمتى يرجع إلى إذن الوالدين؟ إذا كان الأمر مستحبا أو كان لم يتعين على الإنسان. فإن تعين هنا تقدم حق الله سبحانه وتعالى على حق الوالدين. نعم.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان وشعبة قال حدثنا حبيب حاء قال وحدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن حبيب عن أبي العباس عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم أجاهد؟ قال لك أبوان؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. قال رحمه الله: باب لا يسب الرجل والديه. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن حميد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل يا رسول الله وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه.
نعم. باب لا يسب الرجل والديه، وهذا عظيم. كيف يسب الرجل والديه؟ فما في أحد يلجأ إلى هذا إلا إذا كان فاجرا، فهذه بعيدة أن يسب الرجل والديه. لكن قد يسب الرجل والديه بطريق غير مباشر. كيف؟ هو ما بينه النبي في هذا الحديث، فإنه قال يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه، فيأتي السب نتيجة الرد عليه، فتسب أبا الرجل فيسب أباك ويسب أمه، فتكون قد تسببت في سب والديك وعليه، فيكون إثمك إثم من سب والديه مباشرة. فلا ينبغي الإنسان أن يتسبب في سب والديه، فضلا أن يسب والديه مباشرة. نعم.
باب إجابة دعاء من بر والديه. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا
كما تقدم إثم من سب والديه، فانظر إلى أجر من بر والديه وفضيلته من ذلك إجابة دعائه. نعم.
قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنه عليه وسلم قال بينما ثلاثة نفر يتماشون أخذهم المطر فمالوا إلى غار في الجبل فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل فأطبقت عليهم، فقال بعضهم لبعض انظروا أعمالا عملتموها لله صالحة فادعوا الله بها لعله يفرجها
يفرجها
لعله يفرجها.
نعم. لأنه صعب عليهم إزاحة الصخرة وهم في جبل ينادون يصرخون ما أحد يسمعهم، فماذا قالوا؟ قالوا لا ينجيكم إلا اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى والتوسل إليه بالأعمال الصالحة. وفي هذا جواز توسل العبد بالأعمال الصالحة، يتوسل العبد بأسماء الله عز وجل وصفاته وتوسل بالأعمال الصالحة. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي لمن يأمن بربكم فأمنا، ربنا فاغفر لنا أي بإيماننا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. فيتوسل الإنسان بالأعمال الصالحة، فيدخر الإنسان الأعمال الصالحة التي يظن أنها إن شاء الله صدرت بإخلاص ومتابعة يتوسل بها إلى الله سبحانه وتعالى في الشدائد والمدلهمات. نعم. فإذا وقع الإنسان في ضيق أو هم أو كذا، فإذا كان عنده عمل صالح يرجو إن شاء الله أن يكون قد وقع موقعا عند الله سبحانه وتعالى، فتوسل إلى الله سبحانه وتعالى به. نعم.
فقال أحدهم: اللهم إنه كان لي والدان شيخان كبيران ولي صبية صغار، كنت أرعى عليهم، فإذا رحت عليهم فحلبت بدأت بوالدي أسقيهما قبل ولدي، وإنه ناء بالشجر فما أتيت حتى أمسيت، فوجدتهما قد ناما فحلبت كما كنت أحلب، فجئت بالحلاب فقمت عند رؤوسهما أكره أن أوقظهما من نومهما.
يعني هو كان يقدم الوالدين دائما على أولاده وهم صغار، لكن لما ناء به الشجر يعني طلب الماء وكذا يوما وابتعد به وتأخر، قال فما أتيت حتى أمسيت فوجدتهما قد ناما. نعم. فحلبت كما كنت أحلب.
فجئت بالحلاب فقمت عند رؤوسهما أكره أن أوقظهما من نومهما وأكره أن أبدأ بالصبية قبلهما.
نعم. يعني وصار الآن بين أمرين، بين أن يوقظ الأبوين فيقدمهما وبين أن يقدم الصبية، وهذا ثقيل على نفسه. ولو قدم الصبية هذا جائز أم لا؟ هذا جائز، وإنما هذا من باب الإحسان المحض، الإحسان العالي، أن يقدم الوالدين وينتظر استيقاظ الوالدين مع حاجة الصبية إلى ذلك، فهذا من الإحسان الزائد، وإلا هو ليس واجبا عليه. لو قدم الواحد الوالدين الأولاد على الوالدين في مثل هذه الحال وقد نام الوالدان فما فرط. نعم.
والصبية يتطاغون عند قدمي فلم،
يعني ليس الصبية ساكتين وإنما يبكون بكاء شديدا، إذا صار الداعي قويا أن يقدم الأولاد، صار الداعي قويا ومع ذلك لم يلتفت إلى هذا وآثر أن ينتظر الوالدين، فلا هو الذي يوقظهما ولا هو الذي يقدم عليهما ولدا. هذا قمة البر يا أخواني، من يقوم بهذا؟ هذا قمة البر. الواحد الآن لو أتى بطعام مما لذ وطاب وأعطى الوالدين شيئا من ذلك، شيئا قد يكون قليلا شيئا من ذلك، ولن نقول يقدم، قد يكون الباقي، وربما بدلا من أن يرمي ذلك أتى بذلك إلى الوالدين ومع ذلك يعتبر هذا. ولهذا قلنا كثيرا بأن لعل أحسننا من لا يقال إنه يبر والديه بمثل هذه الصور ولا حتى بأنصاف هذه الصور، ولكن من لا يعق الوالدين، الذي لا يعق والديه اليوم هذا قد يكون يعني من أفضلنا، الذي ما ينهر ولا يسب ولا يتململ وفضلا أن يضرب، الذي ما يفعل هذا نقول هذا من أحسننا، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، من صور نادرة تكون في باب البر، هذه صور نادرة، وإلا فالغالب الغالب عند كثير من الصالحين هو عدم الإيذاء وعدم العقوق. أما البر الذي نقرأ فيه هذا الحقيقة نادر جدا، هذا نادر جدا، ولو عرف الإنسان حق الوالدين لا قدم أعظم ما يمكن تقديمه لهما. الواحد لو أحسن واحد إليه بشربة ماء بارد عند ظمأ لبقي حافظا الجميل، كيف بالذي يتغذى، كان يتغذى من أمه فكانت بطنها محضنا له ومحملا له، فأنت في بطنها تأخذ من طعامها ومن شرابها، كم أتعبتها، كم آست وهي تحملك، حملته كرها ووضعته كرها، يعني ليس أمرا سهلا ولا بسيطا. فالأم لا تكاد تنعم بطعام سبحان الله ولا بنوم، والسبب حامل، حامل، بعض النساء قد تنام حتى تضع منذ أن تحمل لأنها ضعيفة، أو قد لا تشتهي طعاما وإذا رأت طعاما كانت تحبه تغيرت، وربما أرجعت ما في بطنها، يعني تؤاسي وتعاني، وحسبك أن الله عز وجل يقول حملته وهنا على وهن كرها ووضعته كرها، يعني ما يقول واحد أنت تمثلي، أو مثلا مثل ما نقول نحن اليوم أين النساء اليوم من النساء السابقات، فالمرأة اليوم كذا، هذا لا شك أن المرأة تختلف قوة وكذا، لكن سبحان الله مع كل الأحوال حتى الأولى، المرأة الأولى ما كانت تعاني، المرأة الأولى كانت تعاني معاناة، لكن قد تكون امرأة أقوى من امرأة، لكن المعاناة حاصلة وموجودة، ولهذا حقها عظيم. فالواحد لما يصل إلى يوم يأتي يمن الله عز وجل عليه مثلا بمال ويأتي بطعام أو كذا فيعطي الوالدين قسطا من ذلك، يعني هذا يعتبر هذا يعني منة عظيمة، يعني صورة الرجل هنا صورة عالية جدا في البر. لكن إن عرضت هذه الصورة على ما كان، ما كانت الأم القاسية وتعانيه، فإذا به ليس بشيء. إذا عرضت هذا على ما كانت تقاسيه الأم وهي وفي بطنها، ثم في لحظة الوضع تكاد المرأة تموت، يعني المرأة تعود إليها حياتها بعد نزول ولدها. يا إخوة، وقت خروج الولد وقت وفاة، موت. فإذا خرج الولد عادت الحياة إلى الأم، ثم بعد ذلك فترة الرضاعة، وكل ذلك والأم غاية في السعادة. سبحان الله، الجنين في بطنها يضرب يمينا وشمالا وتسعد إن تحرك الولد، الحمد لله الولد بخير، مع أنه يضرب ومع أنه يجث ثم على صدرها فيمنعها لذيذ الطعام والشراب والنوم، ومع ذلك فرحة مسرورة لأن الولد بخير. حتى إذا نزل منها وصرخ اطمأنت وسعدت جدا ونسيت ما كانت فيه من تعب ونصب، ثم بعد ذلك يأخذ من لبنها ويرضع من ثديها وهي في ذلك تتحمل حملا شديدا، وبعد ذلك سهرها ليلا ما تكاد تنعم بنوم ولا كذا، وإنما الولد يبكي، الولد عنده حرارة، الولد عنده كذا، الولد عنده كذا. كم تقاسي الأم، كم تقاسي الأم، ولهذا حقها عظيم جدا. فهذه الصورة التي يقدمها الرجل صورة نادرة، نادرة في الزمان. ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قصة أصحاب الغار لما فيها من الفوائد العظيمة. ومع ذلك نقول لو عرضت ما في هذه القصة وما في حال هذا الرجل على ما تقاسيه الأم وتعانيه، فإذا به ليس بشيء. حق الأم حق عظيم يا أخواني، حق الوالد الذي تعب من أجلك وسهر من أجلك وتكلف المشاق وفعل ما فعل من أجل أن يسد حاجتك حق عظيم. لكن نسأل الله العافية، نسأل الله أن يتجاوز عن الحقيقة، وإلا من البار بالوالدين مثل هذا البر، ومن القائم بشيء من حقوق الوالدين؟ نادر جدا. الواحد أول ما يتزوج ينسى الوالدين ربما، ويلتفت إلى الزوجة وإلى الأبوين. الزوجة هذه نعم لها حق عظيم، لكن تعتبر امرأة دخيلة عليك في حياتك بعد 30 سنة، فكيف تقدم زوجة على أم؟ مهما كانت الزوجة لو غاية في الإحسان ولو غاية في الخلق، لكن لا يتقدم أحد الأم أبدا، لا زوجة ولا ولد ولا كذا. أمك سبحان الله هي التي لا تحمل لك الأسية يوما ما، حتى ولو حملت الأسية لا. لو قلت الأم أدعو على ابنك العق لك، ما ترضى إلا الدعاء، ما ترضى مهما فعلت، إلا أنك إذا أتيت إلى هذه اللحظة أو وقعت في ورطة تجد الأم أول من يقبل الوالد رغم عقوقك لها، لكن هي لا يمكن. إنما الزوجة تقول لك طلقني، المحاكم حتى إنك ربما تقبل رأسها ورأس أبيها أن ينتهي الموضوع سلميا، لا، محاكم فضيحة، وتأتي لك بشهداء الزور، وأخذت ذهبي وطردتني. هي بالأمس تركت البيت، ولكنها تأتي بمن يشهد أنها تركت البيت منذ 4 أشهر ولم ينفق عليها وترك نفقتها وغير ذلك، تبيعك يا رجل في أي لحظة إذا ما أحسنت إليه. ده لابد حتى تضمن إحسان الزوجة لابد أن تكون اليد موصولة والعطاء نديا واللسان ثالثا وكل شيء مجاب، لأنك إن فرطت في شيء من ذلك قالت ما رأيت منك خيرا قط. لكن الأم لا، الأم ذاك القلب الذي لا يتغير سبحان الله. فمنذ أن كنت إلى أن مت تموت مثلا أو هي تموت عنك، وهي سبحان الله القلب الحنون. ولهذا يجد الواحد نفسه أقرب ما يكون إلى أمه، دائما الإنسان يكون قريبا منذ الصغر، يكون قريبا لأمه و يقول ما شاء أن يقول، يقول ما شاء أن يقول، ما في حواجز بين سلو وبين أمه، فلا ينبغي أن يتقدم أحد أبدا الوالدين. نعم.
قال: فلم يزل ذلك دأبي وذابهم حتى طلع الفجر، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا
يعني
فرجة.
المسافة طويلة والأولاد يبكون. نعم.
فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا فرجة نرى منها السماء. ففرج الله لهم فرجة حتى يرون منها السماء. وقال الثاني:
هذه طبعا منحة عظيمة، بعدما أطبقت الصخرة ولا بصيصة من نور، فإذا انفرجت فرجة يرون السماء نافذة، هذه لا شك جاءت إليهم الحياة. نعم.
وقال الثاني: اللهم إنه كانت لي ابنة عم أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فطلبت إليها نفسها فأبت حتى آتيها بمائة دينار، فسعيت حتى جمعت مائة دينار فلقيتها بها، فلما قعدت بين رجليها قالت: يا عبد الله اتق الله ولا تفتح الخاتم إلا بحقه، فقمت عنها.
يعني لما لم من ظروف وهو حبا شديدا جدا وراودها عن نفسها، لكنها أبت حتى استغل حاجتها تلك وقال: لن أعطيك حتى تخلي بيني وبينك، وكانت محتاجة. قال: فلما قعدت بين رجليها قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، ذكرته بالله سبحانه وتعالى، فلم تكن امرأة فاجرة تشتهي هذا. نعم.
اللهم فإن كنت تعلم أني
قمت عنها. قمت عنها طبعا هنا شدة الداعي إلى الوقوع بها قوي جدا، لو بيحلم بها، يحلم بها منذ سنوات حتى إذا تمكن وما بينه وبين أن يأتيها إلا لحظة فيقوم عنها، لا شك أنه ما قام إلا بإيمان عظيم وقر في قلبه. فكلما كان الصارف أو كلما كان الداعي إلى المعصية أقوى، كلما كان الانصراف عنها أعظم أجرا. نعم.
اللهم فإن كنت تعلم أني قد فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا منها. ففرج لهم فرجة. وقال الآخر: اللهم إني كنت استأجرت أجيرا بفرق أرز، فلما قضى عمله قال: أعطني حقي. فعرضت عليه
مثل الصاع يعني ومثل المد وكذا مما يكال به. نعم.
فعرضت عليه حقه فتركه ورغب عنه، فلم أزل أزرعه حتى جمعت منه بقرا وراعيها، فجاءني فقال:
يعني ما جحد حقه أولا، وإنما عرض عليه الحق ولكنه تركه ومضى. طيب، أحسن الناس معاملة من إذا أتاه صاحب الفرق هذا يوما ما أعطاه فرقه ولم يجحده، أظن هذا يقال له: جزاك الله خيرا. يعني لما يكون لك أنت مثلا عملت عندي بمائة جنيه منذ 20 سنة وتأتيني بعد 20 سنة وتقول: أعطيني المائة جنيه وأعطيك إياها، هذا يقال رجل وفي، وفى بالأجرة ولم يأكلها، وإلا غالب الناس يأكل الحق الذي لم يجف عرق الأجير به، فضلا أن يحفظ له حقه من 20 سنة. فلو أعطاه الفرق هذا غاية ما يطمع فيه الرجل، الرجل ما يريد أكثر من ذلك، لأنه ما غصب حتى نقول مثلا يعطيه الفرق اليوم بقيمة ما كان في الماضي، لأن الغاصب هذا يكلف. لو غصب إنسان أرض أخيه قيراطا مثلا، والقيراط كان مثلا ب500 جنيه، والآن القيراط ب25,000 جنيه مثلا، إذا كان في أرض زراعية لابد يعطيه القيراط اليوم، قيمة القيراط اليوم. طب ولو خرج مباني وصار المتر مثلا ب20,000 جنيه، يعني القيراط شوف بكم مليون، يعطيه أيضا القيراط بنفس سعر اليوم، هذا لو غصب، لأنه حال بينه وبين حقه. إنما لو كان قد أعطى عرض عليه قال له: خد ثمن القيراط ب500 جنيه، قال له: الله ما مضى وترك، فهذا إذا عاد يوما ما فله 500 جنيه. ليه؟ لأنه ما حل بينه وبين حقه. نعم. لكن هذا الرجل ماذا صنع؟ صنع الإحسان، أخذ هذا الفرق وزرعه ونماه له حتى جمع منه بقرا ومتاعا عظيما. نعم.
قال فجاءني فقال اتق الله ولا تظلمني واعطني حقي. فقلت اذهب الى
حق اللي هو يا اخواني الفرق، حق الفرق هذا علبة رز ولا اي شيء من هذا، هذا الحق. نعم.
فقلت اذهب الى تلك البقر وراعيها. فقال اتق الله ولا تهزأ بي.
اذهب الى ذلك البقر وراعيها، بقر كثير، خذ هذا، هذا حقك. قال اتق الله ولا تهزأ بي، انا مش ناقصك، يعني اعطيني الفرق خلاص، ها الذي لي، لان هذا لا يمكن، هذا خارق قانون كثير من البشر. نعم.
فقلت اني لا اهزأ بك، فخذ تلك البقرة وراعيها. فاخذه فانطلق. فان كنت تعلم اني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج ما بقي. ففرج الله عنهم.
نعم. فاستدل البخاري رحمه الله تعالى بهذا الحديث على إجابة دعاء بار الوالدين، فمن أسباب إجابة الدعاء بر الوالدين. نعم. هذا من حسن تبويب البخاري رحمه الله تعالى. نعم. أي نعم، أنا أقول لك مثل يعني أقصد مما يعني يكال به وكذا، ثلاثة آصع. نعم.
قال رحمه الله: باب عقوق الوالدين من الكبائر. قاله ابن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن منصور عن المسيب عن وراد عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ومنعا وهات ووأد البنات، وكره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال وإضاعة المال. قال حدثني إسحاق قال حدثنا خالد الواسطي عن الجريري عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبيكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور، ألا وقول الزور وشهادة الزور. فما زال يقولها حتى قلنا لا يسكت. قال حدثني محمد
بن عقوق الوالدين بالإشراك بالله وهذا وشهادة الزور، وهذا دليل على عظام ذلك. وفي الحديث الماضي قرن عقوق الوالد الأمهات أيضا بمنع وهات ووأد البنات، ومنع وهات يعني يمنع ما يجب عليه ويأخذ ما لا يجوز له أخذه، فهو في المنع يمنع الحق الواجب عليه، وهات يأخذ ما لا حق له فيه. نعم.
قال حدثني محمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثني عبيد الله بن أبي بكر قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر، أو سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين. فقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قال: قول الزور أو شهادة الزور. قال شعبة: أكثر ظني أنه قال شهادة الزور. قال رحمه الله: باب صلة الوالد المشرك. قال حدثنا
نعم كأن سائلا سأل قال: طيب، ما سبق من بيان الفضائل التي تكون للبر بوالديه، هل يلحق بذلك المشرك أم أن الشرك مانع من بر الوالدين وصلة ذلك؟ نعم.
قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا هشام بن عروة قال أخبرني أبي قال أخبرتني أسماء ابنة أبي بكر رضي الله عنهما قالت: أتتني أمي راغبة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم: أصلها؟ قال: نعم. قال ابن عيينة: فأنزل الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين.
نعم الآية: ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليه. وإذا كان هذا في عموم الناس فكيف بالوالدين؟ لكن هذا في عموم المشركين إذا ما كانوا أهل حرب فكيف بالوالدين. نعم.
باب صلة
النبي صلى الله عليه وسلم أذن في صلة الأم المشركة، فدل هذا على أن الشرك لا يمنع، كما قال سبحانه: وإن جهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. نعم.
قال: باب صلة المرأة أمها ولها زوج. وقال الليث: حدثني هشام عن عروة عن أسماء قالت: قدمت أمي وهي مشركة في عهد قريش ومدتهم، إذ عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم مع أبيها فاستفتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إن أمي قدمت وهي راغبة. قال نعم صلي أمك. قال حدثنا يحيى قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أن أبا سفيان أخبره أن هرقل أرسل إليه فقال
أن هرقل أرسل إليه فقال
فما يأمر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يأمرنا بالصلاة والصدقة والعفاف والصلة.
نعم. فما وجه قول البخاري في التبويب ولها زوج؟ صلة المرأة أمها ولها زوج. وجه ذلك لا وجه ذلك الحديث فين ذكر الزوج؟
نعم
معلوم أن هذه السنة وهذه الفترة التي أضافت أسماء الحديث إليها كانت متزوجة، لأن أسماء لما قدمت المدينة ولدت عبد الله بن زبير وكان أول ولد في الإسلام، دليل على أنها لما هجرت كانت متزوجة، وأن ذلك مما جرت به العادة، وأن المرأة إذا وصلت أمها من بيت زوجها فلا يلزم الاستئذان لأن هذا مما جرت العادة به. نعم.
قال باب صلة الأخ المشرك. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول.
طيب هل الأخ المشرك يوصل أيضا؟ نعم، هذا داخل في عموم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديركم أن تبروهم وتقسطوا إليه. نعم.
قال راى عمر حلة سيراء تباع فقال يا رسول الله افتح هذه والبسها يوم الجمعة وإذا جاءك الوفود. قال إنما يلبس هذه من لا خلاق له. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم منها بحلل فأرسل إلى عمر فقال كيف ألبسها وقد قلت فيها ما قلت. قال إني لم أعطيتها لتلبسها وإنما تبيعها أو تكسوها. فأرسل بها عمر إلى أخ له في من أهل مكة قبل أن يسلم.
نعم.
قال رحمه الله باب فضل صلة الرحم.
إذا كان هذا لتأليف قلبي على الإسلام فلا بأس، إذا كان هذا لتأليف قلبي، أما إذا كان محاربا فإنه لا يصله. نعم.
باب فضل صلة الرحم. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرني ابن عثمان قال صلحة عن أبي أيوب عنه قال قيل يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة. قال حدثني عبد الرحمن بن بشر قال حدثنا بهز قال حدثنا شعبة قال حدثنا ابن عثمان ابن عبد الله بن موهب وأبوه
موهب وأبوه
عثمان بن عبد الله أنهما سمع موسى بن طلحة عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة. فقال القوم ما له ما له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرب ما له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم ذرها.
ذرها يعني ذر الناقة، وكان قد أمسك ليسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي أرب ما له، يعني أله حاجة هذا الذي جاء يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عما يدخله الجنة فقال تعبد الله لا تشرك بشيء. هذا أول شيء، توحيد الألوهية، أن لا يكون مشركا، لأن هذا الذنب الذي إذا مات عليه الإنسان لا يغفر أبدا. الأمر الثاني أن يقيم الصلاة، أن يأتي بأركان الإسلام، إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وأن يصل الرحم. نعم. حد الرحم ما يجمعك الرحم من إخوانك من الأبوين وإخوانك وأعمامك وأخوالك وأولاد أعمامك وأولاد أخوالك. نعم.
قال كأنه كان على راحلته. قال باب اسم باسم القاطع. قال حدثنا يحيى
القاطع للرحم. نعم.
قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أن محمد بن جبير بن مطعم قال إن جبير بن مطعم أخبره أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قاطع.
لا يدخل الجنة قاطع يعني قاطع رحم، وهذا مؤول عند أهل السنة على ماذا؟ هل لا يدخل الجنة مطلقا؟ لا، ولكن لا يدخل الجنة مع أول من يدخل، أو لا يدخل الجنة، هذا من باب الوعي، وقد يغفر الله عز وجل لو فيدخله الجنة، وعقوبته أنه لا يدخل الجنة، لكن إلا أن يغفر الله سبحانه وتعالى له. نعم، وقد يقال هذا إذا كان مستحيلا على القاعدة عند أهل السنة والجماعة، خلافا للخوارج الذين يخلدون هؤلاء في النار، والمعتزلة الذين يخلدون أصحاب المعاصي في النار، وخلافا للمرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان معصية. فمثل هذه النصوص أهل السنة والجماعة وسط فيها بين المرجئة الذين يقولون لا يضر الإنسان تلك المعاصي، وبين الخوارج والمعتزلة الذين يخلدون أصحاب المعاصي في النار. نعم.
باب من بسط له في الرزق بصلة الرحم. قال حدثني إبراهيم
من فضائل صلة الرحم أنه يبسط للإنسان في رزقه، يعني يوسع له في رزقه. فإن أعطيت أختك 100 جنيه أخلف الله عليك خيرا إن شاء الله، لا تنظر إلى هذه 100 ويأتيك الشيطان يعيدك الفقر وتقول أولادي أولى. إذا كان أولادك أولى فأعطي أختك، لماذا؟ لأن هذا سيوسع على أولادك. إنما إذا منعت صلة أختك وأخيك وكذا فقد ضيقت على أولادك. نعم، هذا على خلاف ما يعتقد الناس، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم ما نقص مال من صدقة، فالناس يعتبرون الصدقات تنقص الأموال، لأنها تنقص الأموال حسا أمامهم، فاللي معه 100 إذا انتصدق ب50 بقي معه 50، لكن من جهة البركة فما يحصل بال50 ربما أعظم مما يحصل بال5000، أو قد يدفع الله عز وجل على الإنسان أنواعا من الشروط تكلفه الكثير والكثير. يعني واحد ممكن يمشي بسيارته عادي، لو واحد لقي أو سأله مثلا فأعطاه جنيه ولا شيء، ممكن هذا يقيه من حادث، واحد توك توك يدخل فيه ولا موتوسيكل يدخل فيه يكلفه مثلا 2000 جنيه، هو ما يدري هذا، لكن الله عز وجل سلم بهذا الجنيه، بس ما يدري الإنسان، ما يطلع الغيب. نعم، وإلا لو ناس طلعوا الغيب كان الواحد يخرج ما في جيبه يعطيه، يبحث عن السائلين والمحتاجين. نعم، وما أنفقت من شيء فهو يخلفه.
قال حدثني إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن معن قال حدثني أبي عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن يبسط له في رزقه أو وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه،
يعني يبارك له في عمره، وقد يطول عمره طولا حسيا فعلا. نعم، بما يكون من قدر الله عز وجل المعلق، يكون عمر الإنسان 50 سنة وله زيادة 20 سنة معلقة ببر الوالدين وصلة الأرحام. نعم.
قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. باب من وصل وصله الله. قال حدثني
من وصل رحمه وصله الله. نعم.
قال حدثني بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معاوية بن أبي مزرد قال سمعت عمي قال أخبرنا معاوية بن أبي مزرد قال سمعت عمي سعيد بن يسار يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ من خلقه قالت الرحم هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال نعم. أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت بلى يا رب. قال فهو لك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأوا إن شئتم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ قال حدثنا خالد
أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. نعم.
قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثنا عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرحم شجنة من الرحمن، فقال الله من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته.
يقال شجنة وشجنة وشجنة فهي مثلثة. نعم.
فقال الله من وصل.
قالوا أصل عروق الشجر مشتبكة، الشجن هذه أصل عروق الشجر متشابكة متداخلة. نعم. وهذه إشارة إلى قرب الرحم من الله سبحانه وتعالى. نعم.
فقال الله من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا سليمان بن بلال قال أخبرني معاوية بن أبي مزرد عن يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرحم شجنة، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته.
نعم، من جهة الاسم كما جاء في بعض الأحاديث الأخرى أشخاخت لا اسما من اسم، وأيضا دليل على قربها من الرحمن سبحانه وتعالى، إن الله عز وجل أوصى بها وصاية عظيمة. نعم.
قال رحمه الله باب تبل الرحم ببلاها. قال حدثني عمرو بن عباس قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم أن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم جهارا غير سر يقول إن آل أبي قال عمرو في كتاب محمد بن جعفر بياض ليسوا بأوليائي إنما ولي الله وصالح المؤمنين. زاد عنبسة بن عبد الواحد عن بيان عن قيس عن عمرو بن العاص قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولكن لهم رحم أبلها ببلاها يعني أصلها
ببلالها
يعني أصلها بصلتها.
فجعل صلة الرحم مشبهة بالبلال وهي النداوة، النداوة. نعم.
باب
عبد الله ببلاها كذا وقع وببلالها أجود وأصح وببلاها لا أعرف له وجها، يقول وببلاها لا أعرف له وجها، هذا كلام البخاري. ببلاها كذا وقع وببلالها أجود وأصح وببلاها لا أعرف له وجها. نعم. نعم. لا أعرف له وجه. هذا كلام البخاري. نعم. نعم.
باب ليس الواصل بالمكافئ. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش والحسن بن عمرو وفطر عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال سفيان لم يرفعه الأعمش إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورفعه الحسن وفطر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها
أو قطعت رحمه وصلها، يعني إذا قطعت رحمه الرحم قطعه وصل، وليس بالمكافئ الذي إذا وصله رحمه وصل رحمه، يعني ليس الواصل بحق، ليس الواصل بحق الذي يجعل صلته على وجه المقابلة، فإن أحسنت إلي أحسنت إليك، وإنما الواصل الذي إذا أسيء إليه وصل، الذي إذا أسيء إليه وصل، هذا هو الواصل الحقيقي الذي يبتغي وجه الله. ليه؟ لأن الصارف موجود، يعني أنا كيف أصل أخي وهو وقد آذاني، كيف أصل أختي وقد جاءني شر من شرها، صعب هذا على النفس، لكن حينما تقاوم نفسك فتصل من قطعك وتعطي من حرمك، هذا لا شك أنه دليل على ماذا يا إخوان؟ على أن الإنسان قدم مراد الله وقدم طاعة الله عز وجل ورجم عند الله سبحانه وتعالى من الأجر. هذا دليل على أن الإنسان يبتغي الأجر بحق. إذن على كل حال، شوف الفتوى، الفتوى على كل حال ينبغي أن تصل رحمك، سواء أحسنوا إليك أو أساءوا إليك، إلا شيء يتعلق بالدين. تعلق بالدين يعني إيه؟ يعني يكون مثلا هذا الرجل أو الأخ أو الأخت أو كذا في إيذاء شرعي، مبتدع وضال ومنحرف، وإذا ذهبت بأولادك إلى هناك علمهم وكذا لا إمع أولادك عنه، ولكن تصل بمعنى تنصحه بقى، تنصح له وكذا، تحرص عليه، وإن رأيت أن تهجره لمصلحة شرعية لا بأس. أما مسائل دنيوية يعني عطاء ومنع وكذا، وأخذ منك أرضك مثلا أو ظلمك في أرض أو كذا، فلا تمنع صلته، ويذكره بالله عز وجل وحسابه على الله سبحانه وتعالى، مسائل حقوق الدنيوية هذه. أما مسائل شرعية فلابد أن تأخذ موقفا، لو كان الذهاب إلى أخي أو إلى أختي يؤذيني في ديني ويؤذي أولادي في دينهم فلا، يقتصر الإنسان على ما لا يترتب عليه ضرر، يتصل بالتليفون فقط مثلا يطمئن على أخته، لكن لا يذهب إلى بيتها إذا كان، إذا ذهب ترتب على ذلك مضرة شرعية. نعم.
قال رحمه الله: باب من وصل رحمه في الشرك ثم أسلم. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن حكيم بن حزام رضي الله عنه أخبره أنه قال: يا رسول الله، أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية من صلة وعتاقة وصدقة، هل لي فيها من أجر؟ قال حكيم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما سلف من خير. ويقال أيضا عن أبي اليمان: أتحنث. وقال معمر وصالح وابن مسافر: أتحنث. وقال ابن إسحاق: التحنث التبرر. وتابعه هشام عن أبيه. باب من ترك
جاء بضبط أتحنث. نعم. فالبخاري يقول: طيب من كان يصل رحمه وهو مشرك؟ معلوم أن الأعمال الصالحة لا تقبل إلا بالإسلام، مهما صنع، وما منعهم أن تقبل من نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فالكافر لا يقبل منه عمل إلا إذا أسلم. فإن أسلم فهل ما عمله في حال الجاهلية وحال الشرك يؤجر عليه أم لا؟ فبواب البخاري باب من صلة المشرك إذا أسلم، يعني ما كان يفعله المشرك من صلة الرحم إذا أسلم هل يكتب له أم لا؟ وذكر حديث حكيم بن حزام كأنه كان يفعل ذلك، وكان يتعبد ويتحنث ويتبرر ويتقرب بهذه الأعمال، هل يا ترى لي أجرها يا رسول الله؟ قال: أسلمت على ما أسلفت من خير، أي أنه يؤجر على ذلك. نعم.
قال رحمه الله: باب من ترك صبية غيره حتى تلعب به أو قبلها أو مازحها. قال حدثنا حبان قال أخبرنا عبد الله عن خالد بن سعيد عن أبيه عن أم خالد بنت خالد بن سعيد قالت: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي وعلي قميص أصفر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سنة سنة.
يعني قال جميلة حسنة.
قال عبد الله
هذا بغير لغة العربية، فيجوز الإنسان يتكلم بغير لغة لو كان لفظا طارئا، لكن أن يعتاد ذلك حتى يظهر ثقافته كل شيء بالإنجليزي بالفرنسي بالألماني بكذا أو أكثر الكلمات حتى يستفيد عن لغة العربية ويتكلم بكلمات من غير لغة العربية هذا لا ينبغي، لكن لو أنه فعل ذلك بعض المرات طارئا يكون فعلا طارئا هذا لا بأس به. نعم.
قال عبد الله وابن الحبشية حسنة. قالت: فذهبت ألعب بخاتم النبوة فزبرني أبي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعها. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
فذهبت ألعب بخاتم النبوة، كان النبي له ختم في الكتف هذا موجود كبيضة الحمامة هكذا، فتقول: ذهبت ألعب بخاتم النبوة فزبرني أبي، يعني نهرني، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعها. الله أكبر، هذا من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم، دعها اتركها. ففيه أن الإنسان يطرق الصبية حتى تلعب به، يعني تداعبه. لو إن مثلا معك شيء والولد يلعب به لا تنهره، أو مثلا أنت تلبس شيء ويلعب به، أو يلعب بقلم في جيبك، فلا ينبغي أن تنهر الولد، نعم، وإنما تداعبه، لأن هذا أولا يؤلف قلبه، ثانيا يزيل وحشة بين الصغار والكبار فينشؤون على أخلاق الكبار، ثالثا يحفر في قلبي من المحبة لك ما يحفر، هذا من التواضع. التواضع مع الصغار لا ينسى يا أخواني، هذا يكون شخصية الصغير. إنما لو جعل الكبير بينه وبين الصغير حاجزا وسدا منيعا، كيف يتعود الصغار أن يتربوا على أيدي الكبار وأن يأخذوا من أخلاقهم وأن يغشوا مجالسهم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفسح في الصغار في عهده، هذا عبد الله بن عمر يجلس في مجلسه فيسأل النبي سؤالا فلا يعرفه إلا ابن عمر، وأيضا ينام ابن عباس عنده في ليلة ميمونة ولا ينهره النبي صلى الله عليه وسلم، بل يقوم يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ويستحسن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، وهذا أنس يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أبو عمير يكنيه النبي وصغير، يا أبا عمير ما فعل النغير، ويسأل عن طائر كان يلعب به، إلى غير ذلك. يعني لو أتينا لنأخذ معاملة النبي للصبية لوضعنا في ذلك مؤلفات، معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لصبيان المسلمين حتى ارتقى بهم إلى أخلاق الكبار، شجاعة الكبار، إلى عقول الكبار، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعين بهؤلاء في المدلهمات، كما استشار النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد وله رضي الله عنه 12 عاما في محنة عائشة، استشار النبي أسامة وسأل وهو في سن السادس ابتدائي عندنا الآن، ويسأله صلى الله عليه وسلم في هذا، ليه؟ لأنه رباه من الصغر، رباه، والنبي يعرف إمكاناته، وولاه على جيش وهو ابن 17 سنة، يعني 17 سنة هذه لا تستطيع أن توليه أمر نفسه الآن. لو ابنك رايح المنصورة ولا رايح القاهرة عنده 17 سنة في ثانية سنة ولا كذا، هتقول يا ابني انتظر لما تروح مع عمك يوم السبت مثلا، وراح القاهرة لا تأمن ويذهب إلى السيارة وحده، لأنه يقود جيوشا، يحارب ويقاتل، يقف، يمضي، يصالح، كل هذا، نعم.
ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبلي وأخلقي، ثم أبلي وأخلقي، ثم أبلي وأخلقي. قال عبد الله: فبقيت حتى ذكر، يعني من بقائها.
سبحان الله، يعني أنا عمرت ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته. وقال ثابت عن أنس رضي الله عنه: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم فقبله وشمه.
نعم.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا مهدي
بولده. نعم.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا مهدي قال حدثنا ابن أبي يعقوب عن ابن أبي نعم قال: كنت شاهدا لابن عمر رضي الله عنهما، وسأله رجل عن دم البعوض، فقال: ممن أنت؟ فقال: من أهل العراق. فقال: انظروا إلى هذا، يسألني عن دم البعوض وقد قتلوا ابن النبي صلى الله عليه وسلم، وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هما ريحانتاي من الجنة، من الدنيا.
يسأل عن دم البعوض، طبعا هو السائل من أين أنت، من أين أنت، هذا لا يسأل أهل المدينة الذين فقههم مبني على الرسوخ، فدم البعوض هذا معروف بالنسبة لهم سهل، إنما هذا كأن ابن عمر لمس في السائل تنطعا، ومثل هذا لا يجد في المدينة، فقال: من أين أنت؟ قال: أنا من أهل العراق. قال: انظروا لهذا، يسألون عن دم البعوض وقد قتلوا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحسين قد ذكرهم لما أرادوا قتله، قال: ليس يوجد ابن بنت نبي على وجه الأرض إلا أنا، أراد أن يدفعهم، لكن ابن زياد كان فاجرا فقتله رضي الله عنه. نعم. وهذا حال كثير من الناس اليوم كالخوارج، تراهم يتشددون في هذه الأمور البسيطة القليلة، ومع ذلك يريقون دماء المسلمين. نعم.
قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال: حدثني عبد الله بن أبي بكر أن عروة بن الزبير أخبره أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثته قالت: جاءتني امرأة معها ابنتان تسألني، فلم أجد عندي غير تمرة واحدة فأعطيتها فقسمتها بين ابنتيها ثم قامت فخرجت. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته فقال: من يلي من هذه البنات شيئا فأحسن إليهن كن له سترا من النار.
الله. ومن ذلك رحمتهن رحمتهن وتقبلهن. نعم.
قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا الليث قال حدثنا سعيد المقبري قال حدثنا عمرو بن سليم قال حدثنا أبو قتادة قال: خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم وأمامة بنت أبي العاص على عاتقه فصلى، فإذا ركع وضع وإذا رفع رفعها.
ويا ابنة زينب رضي الله عنها، فهذا من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبو هريرة رضي الله عنه قال: قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي وعنده الأقرع بن حابس التميمي جالسا، فقال الأقرع: إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: من لا يرحم لا يرحم. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان.
يعني لو عشرة ما قبل أحدا، ولا كأنما ينكر على النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقبل ولده، فقال: أنا لي عشرة من الولد ما قبلت أحدا. نعم.
قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: تقبلون الصبيان فما نقبلهم. فقال النبي صلى الله
عليه وسلم كأنها عادة عندهم، يعني كأنها عادة عندهم.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة. قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قدم على النبي صلى الله عليه وسلم سبي، فإذا امرأة من السبي تحلب ثديها تسقي، إذا وجدت صبيا من السبي فأخذته فالتقته ببطنها وارضعته. فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: أترون هذه طارحة
أترون
هذه طارحة ولدها في النار؟ قلنا: لا، ويتقدر على ألا تطرحه. فقال: لله أرحم بعباده من هذه بولدها.
نعم.
باب.
فهذه المرأة لما وجدت ولدها ألصقته ببطنها وأرضعته، هذا دليل على رحمتها بولدها، ففي ذلك فضيلة الرحمة بالولد، أن الرحمة بالولد من خلق الرحماء، ومن لا يرحم لا يرحم. فالإنسان يرحم ولده، يقبل، يقرب، يداعب، هذا كله من أخلاقه صلى الله عليه وسلم، حتى إنه كان لا يحمل ابنته وهو في الصلاة. نعم. بل كان النبي يخطب صلى الله عليه وسلم عن المنبر، فلما وجد حسنا حسينا نزل صلى الله عليه وسلم وأخذ ثم صعد به المنبر. نعم.
باب. جعل الله الرحمة 100 جزء. قال حدثنا الحكم بن نافع البهراني قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: جعل الله الرحمة 100 جزء، فأمسك عنده 99 جزءا، وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه.
نعم. هذه الرحمة المخلوقة. نعم.
باب قتل الولد خشية أن يأكل معه. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن منصور عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي ذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك. قال: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. وأنزل الله تصديق قول النبي صلى الله عليه وسلم: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر.
نعم. فهذا الإنسان يقتل ولد خشية الفقر، يعني خشية أن يأكل معه خشية الفقر، وهذا إثم عظيم. نعم.
باب وضع
الإنسان يطلب سعة الرزق في طلب في الولد، فالولد يحصل به سعة الرزق، نحن نرزقهم وإياكم. لا تظن أن الولد يقلل الرزق وأنه يضيق عليك الرزق، على خلاف ما يعتقده الناس. يقتصر واحد على الولدين ولك أنا والله دخلي بسيط ولا وأريد أن أربي أولادي تربية حسنة أو كذا، ولا يعي المسكين أنه بذلك يسد أبوابا من الرزق. فلا تدري يا أخي، فلا تدري أي رزق يأتيك من الولد هذا. فالإنسان قد يرزق ويوسع له في رزقه بسبب كثرة الأولاد، وهذا ما قاله الله سبحانه وتعالى. مثل ما كنا نرى في الماضي، كان الناس في الماضي أكثر العائلات عددا، هم أكثر العائلات سبحان الله وأوسع العائلات رزقا وأرضا ومالا. نعم.
باب وضع الصبي في الحجر. قال حدثني محمد بن مسنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع صبيا في حجره يحنكه فبال عليه فدعا بماء فأتبعه.
نعم. فالصبي إذا لم يأكل فإن وبال على الثياب فإنه يرش الثياب بالماء ولا يغسل، يجوز رشه والاقتصار على ذلك. أما إذا أكل صار بوله نجسا، نجاسة مغلظة، فيغسل ولا بد. أما الجارية فعلى كل حال يغسل بولها سواء أكل الطعام أو لم تأكل الطعام، فيفرق بين بول الغلام وبين بول الجارية. بول الجارية هذه تغسل على كل حال، أما الغلام فيفرق بين من أكل ومن لم يأكل. نعم.
باب وضع
أيضا من أخلاقه صلى الله عليه وسلم أنه كان يؤتى بالصبيان فيضع الصبي في الحجر. نعم. وهذه أخلاق المتواضعين ليس أخلاق المتكبرين. أخلاق المتكبرين ينحى عنهم الصغار والصبية وكذا، أما المتواضع لا. نعم.
باب وضع الصبي على الفخذ. قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا عارم قال حدثنا المعتمر بن سليمان يحدث عن أبيه قال سمعت أبا تميمة يحدث عن أبي عثمان النهدي يحدثه أبو عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذني فيقعدني على فخذه ويقعد الحسن على فخذه الآخر ثم يضمهما ثم يقول اللهم ارحمهما فإني أرحمهما. وعن علي رضي الله عنه قال
فضيلة أسامة بن زيد والحسن. نعم.
وعن علي رضي الله عنه قال وعن علي قال حدثني يحيى قال حدثنا سليمان عن أبي عثمان قال التيمي فوقع في قلبي منه شيء قلت حدثت به كذا وكذا فلم أسمعه من أبي عثمان فنظرت فوجدته عندي مكتوبا فيما سمعت. قال باب حسن العهد من الإيمان. قال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو سامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت ما غرت على امرأة ما غرت على خديجة ولقد هلكت قبل أن يتزوجني بثلاث سنين لما كنت أسمعه يذكرها ولقد أمره.
نعم.
ربه
بيانت فيها علة غيرتها من خديجة وما رأتها ومرت، فما كانت خديجة معها حتى يقال امرأة غار من امرأة أخرى عند زوجها، ولكن كانت قد ماتت رضي الله عنها، ومع ذلك ما كانت تغار من النسوة اللواتي معها مثلما كانت تغار من خديجة، لأن الغيرة مبنية على ماذا؟ على الاهتمام. فلو اهتم الرجل بغير المرأة في الذكر في المعاملة وقعت الغيرة وإن لم تكن المرأة حية. نعم.
ولقد أمره ربه أن يبشرها ببيت في الجنة من قصب وإن كان ليذبح الشاة ثم يهدي في خلتها منها
في خلتها منها. نعم. يعني في صديقاته وصويحبته، وهذا من وفائه صلى الله عليه وسلم وحسن عهده. فبعدما ماتت خديجة ما نسيها، وإنما كان يصل أصدقاء صديقاتها ومن كانت تصلها خديجة رضي الله عنها، وهذا من حسن وفائه صلى الله عليه وسلم. نعم.
باب فضل من يعول يتيما. قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثني عبد العزيز بن أبي حازم قال حدثني أبي قال سمعت سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا وكافر اليتيم في الجنة هكذا، وقال بإصبعيه السبابة والوسطى.
يعني قرب الفرق بينهما هكذا السبابة والوسطى هكذا، القرب الذي يعنيه النبي صلى الله عليه وسلم قرب طول هذا الإصبع عن هذا الإصبع، وليس القرب من تمس هذه مع تلك، وإلا كان ممكن أن تكون الوسطى مع البنصر، وإنما قال هكذا. فهو يقول هكذا أي هكذا المقام، كما أنه قريب طول هذا الإصبع من ذاك الإصبع، فكذلك أيضا قريب منزلة من يكفل اليتيم بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم نعم. لا ولو هو نفس المعنى أيضا. نعم.
باب الساعي على الأرملة. قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن صفوان بن سليم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أو كالذي يصوم النهار ويقوم الليل. قال
والمجاهد في سبيل الله منزلته عظيمة وفعله جليل، والذي يصوم النهار ويقوم الليل كذلك، فكذلك الذي يسعى على الأرملة والمسكين هنيئا له، لمن يسد حاجة مسكين أو يسد حاجة أرمل فيمنعها من الاختلاط بالناس وربما التعرض للفتن فيكفل ويقوم على كفالته، هنيئا لهذا الرجل. نعم.
قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ثور بن زيد الديلي عن أبي الغيث مولى بن مطيع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
نعم.
قال باب الساعي على المسكين. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله وأحسبه قال يشق القانبي كالقائم لا يفطر وكالصائم لا يفطر. باب رحمة
على المنزلة عظيمة، لأن منزلة القائم الذي لا يفطر والصائم الذي لا يفطر والمجاهد في سبيل الله منزلة عظيمة، فكانت منزلة أيضا من يسعى على أرملة المسكين والمسكين بمنزلة هؤلاء. نعم.
باب رحمة الناس والبهائم.
بالبهائم
عندي والبهائم مش بالبهائم
أي ربما تكون نسخة ابن حجر قال والبهائم
والحفظ ابن حجر قال
نعم عندنا بالبهائم نسخ. نعم.
وقال الشيخ الحافظ ابن حجر قال أي رحمة من الشخص لغير. قال باب رحمة الناس بالإسماعيل قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أبي سليمان مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون فقمنا عنده 20 ليلة فظن أن اشتقنا أهلنا وسألنا عمن تركنا في أهلنا فأخبرناه وكان رفيقا رحيما فقال ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم ومروهم وصلوا كما رأيتموني يصلي وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ثم ليؤمكم أكبركم. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ به فنزل البئر فملأ خفه ثم أمسكه بفيه فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. قال يا رسول الله وإن لنا في البهائم أجرا قال في كل ذات كبد رطبة أجر
كبد رطبة أجر.
أحسن. نعم.
سواء كان بهيمة أو كان آدمية مع أنه كلب نجس لأنه في هذا الموضع يرحم. نعم. محتمل يكون الحديث الأول في رحمة الناس والثاني في رحمة البهائم. نعم.
قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة وقمنا معه فقال عربي وهو في الصلاة اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي: لقد حجرت واسعا يريد رحمة الله.
نعم.
قال حدثنا أبو نعيم
يعني لماذا تحصل رحمة الله فيه وفيك فقط؟ رحمة الله واسعة. نعم.
قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامر قال سمعته يقول: سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى عضو تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم غرس غرسا فأكل منه إنسان أو دابة إلا كان له صدقة. قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال:
أكل الدابة مما تزرع هذا مما تنتفع به، وبالتالي يعود نفعه عليك وأجره عليك. نعم. فكيف إذا أطعمتها مباشرة؟ كذلك الإنسان، إنسان دابة طير. نعم.
قال حدثنا
عمر كان النبي تدخل عليه الهرة فيميل لها الإناء فتشرب، هذا من رحمته صلى الله عليه وسلم. وذات مرة وهو مع أصحابه رأى طائرا يرفرف فقال: من فجع هذه بولدها؟ رد ولدها إليها، رد ولدها إليها. نعم. إن كان يحتاج، إن كان جائع ولا يصبر على الجوع فأخذ منه إن شاء الله يكتب له ذلك بإذن الله.
قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني زيد بن وهب قال سمعت جرير بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لا يرحم لا يرحم. باب الوصاة بالجار، وقول الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، إلى قوله: مختالا فخورا. قال حدثنا إسماعيل بن أبي إويس قال حدثني مالك عن يحيى بن سعيد قال: أخبرني أبو بكر بن محمد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه.
قال حدثنا يجعل له ميراثا في أخيه من كثرة ما أوصى بالجار، كانما يدخل في الورث، أليس الوارث يكون بالقرابة أو بالزوجية أو بولاية أو كذا، فيدخل من ضمن أسباب الميراث الجيرة من شدة ما أوصى النبي بالجار. نعم.
قال حدثنا محمد بن منهال قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا عمر بن محمد عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. باب اسم من لا يأمن جاره بوائقه، يوبقهن يهلكهن، موبقا مهلكا. قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد بن أبي شريح أن النبي عن سعيد عن أبي شريح رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: ومن يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. تبعه شبابة وأسد بن موسى، وقال حميد بن الأسود وعثمان بن عمر وأبو بكر بن عياش وشعيب بن إسحاق عن ابن أبي ذئب عن المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه.
هذا دليل لأهل السنة والجماعة على أن النصوص التي فيها نفي الإيمان أنها طارة تكون لنفي أصله فيكون فاعله كافرا، وطارة يكون لنفي كماله فيكون فاعله آثما. نعم. لأن النبي نفى الإيمان هنا عن الجار، ونفي الإيمان هنا لا يستلزم منه الكفر، إنما هو نفي الإيمان الكامل الواجب. نعم. فيكون فاعله ناقص الإيمان، مثل ما قال النبي: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. نعم.
باب لا تحقرن جارة لجارتها. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا سعيد هو المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاه. باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره.
لا شيء ولو فرس نشاه أقل شيء، وهو ما يكون فوق الحافر، فوق الحافر يعني أقل شيء يعني، يعني تعطي الجارة جارتها وتصل جارتها ولو بأقل شيء.
باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي حسين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا ليث قال حدثني سعيد المقبري عن أبي شريح العدوي قال سمعت أذناي وأبصرت عيناي حين تكلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قيل وما جائزته يا رسول الله؟ قال يوم وليلة والضيافة ثلاثة أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. باب حق الجوار في قرب الأبواب. قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني أبو عمران قال سمعت طلحة عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال إلى أقربهما منك بابا.
دل هذا على أن الجار وإن تمت الوصاية به إلا أن الجار الأقرب يقدم على الذي بعده، فأقرب الجيران بابا أقربهما أيضا، أقرب الجيران إلى البر والصلة. نعم.
باب كل معروف صدقة. قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا أبو غسان قال حدثني محمد بن منكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل معروف صدقة. قال حدثنا آدم قال
سمك فوج أخيك صدقة، إلقاء السلام عليه صدقة، عيادة المريض صدقة، حمله على دبته صدقة، إطعام الطعام صدقة، كل معروف صدقة. نعم.
قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا سعيد بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم على كل مسلم صدقة. قالوا فإن لم يجد؟ قال فيعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق. قالوا فإن لم يستطع أو لم يفعل؟ قال فيعين ذا الحاجة الملهوف. قالوا فإن لم يفعل؟ قال فليأمر بالخير أو قال بالمعروف. قال فإن لم يفعل؟ قال فليمسك عن الشر فإنه له صدقة.
يعني إذا ما وجد شيئا في باب الفعل فليجد شيئا في باب الترك، فليترك شره عن الناس، إذا ما قدر أن يصنع شيئا فليجنب الناس شره. نعم.
باب طيب الكلام. وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم الكلمة الطيبة صدقة.
وهي الكلمة التي ليست فيها إثم ولا قطيعة رحم ولا زور ولا افتراء ولا تعدي، كلمة طيبة، أمر بمعروف نهي عن منكر، كلمة يأخذ الإنسان بها الحسنات. نعم.
قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرني عمرو عن خيثمة عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم النار فتعوذ منها وأشاح بوجهه، ثم ذكر النار فتعوذ منها وأشاح بوجهه. قال شعبة أما مرتين فلا شك، ثم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن لم يكن فبكلمة طيبة.
الله أكبر. قال تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. هذه كلمة طيبة، كم لهذه الكلمة الطيبة من أثر عظيم في الفرد والمجتمع. وهل الخير الذي يقع على وجه الأرض إلا بالكلمة الطيبة؟ تأمر معروف وتنهى عن منكر وتصلح بين اثنين وتحبب واحدا إلى السنة، كلها كلمات طيبة. والكلمة الطيبة تكسر حدة من تراه عربيدا. لو قلت له كلمة طيبة وانتقيت اللفظ في التعامل معه كسرت حدة ما عنده. فالكلمة الطيبة لها أثر عجيب في المجتمع وفي الأمة، نعم. باب على وقولوا للناس حسنا.
باب الرفق في الأمر كله. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت دخل رهط من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليكم. قالت عائشة ففهمتها فقلت عليكم السلام واللعنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلا يا عائشة إن الله يحب الرفق في الأمر كله. فقلت يا رسول الله أولم تسمع ما قالوا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قلت عليكم.
نعم أنا قلت عليكم يبقى عليكم السلام. نعم فدل هذا على أن الرفق في كل الأمور هذا خير. باب الرفق في الأمر كله كما قال صلى الله عليه وسلم ما كان الرفق شيء إلا زانه ولا نزع من شيء إلا شانه. الرفق في كل شيء. نعم ورفق هذا لا يتنافى مع القوة في الصدع بالحق والرد على أهل البدع. هذا من الرفق بهم، من الرفق أن ترد عليه، من الرفق أن توقظه حتى يعلم خطر ما هو عليه، هذا من الرفق. ومن الهلكة أن تميع القضية معه حتى يظن نوع الحق، لكن إذا خالف السنة فبينت له السنة ورددت عليه وحذرت منه هذا هو الرفق به، هذا هو الرفق به. مثل الرفق بولدك، ألست ترفق بولدك حين تمنع عنه مصروفة إذا كان يضيع ماله؟ أليس الرفق بالولد أن تضربه وأن تعاقبه أحيانا إذا كان قد صنع خطأ لا يرتضع إلا بهذا؟ أليس هذا هو الرفق؟ هذا هو الرفق. فالرفق بالإنسان أن يضع الإنسان الشيء موضعه، هذا هو الرفق. وليس معنى الرفق أنك أنت تترك العربيد عربيدا والمبتدع في من غير رد وتوجيه والمخطئ من غير نصح وكذا، بل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ قال تأخذ على يدي. فالأخذ على يد الظالم والأخذ على يد المبتدع والفاجر وكذا هذا من الرفق به. من الرفق أن تقيم الحد على الزاني حتى يموت، هذا من الرفق به وبالمجتمع. أما بالمجتمع فواضح لأنه لن يجرؤ واحد على الزنا يعلم أن صاحبه سيرجم حتى الموت. وبه لأن الحدود كفارات يكفر الله عز وجل به فيرحمه الله عز وجل في الآخرة. ألا ترى أنها قد جادت بنفسها لما النبي صلى الله عليه وسلم قام الحد على المرأة فقال لقد تبت تبتا لو وزعت على أهل المدينة لوسع. أما ترى أنها جادت بنفسها؟ نعم هذا هو الرفق، حتى لا يفهم واحد أن الرفق إيه، فكيف طيب تردون على المخالف وكيف كذا وكذا وكيف يكون الجهاد وكيف الجهاد رفق والرد على المخالف رفق وإقامة الحدود رفق، لأنك لو ما فعلت ذلك لانتشر الفساد في الأمة والمجتمع ولا عربد الناس، ومن عربد بالناس ولم يؤخذ على يديه عربد به الناس، فمن انتهك أعراضا ولم يقع عليه حدا انتهكت أعراضه. يبقى الرفق به يبقى أن يأخذ على يديه. نعم ولا هو يزن ويزن ويزن وخلاص، ما هو يزن أيضا بأهل بيته لأنه ما في رادع، وهيسرق يسرق ما هو يسرق ماله كذلك. فالرفق بالأمة أن تحمل على الشرع. ولهذا باب الرفق في الأمر كله باب الشرع في الأمر كله، هذا هو الرفق، هذا هو الرفق. فمن وافق المشروع فقد وافق الرفق. انتبهوا يا أخواني، من وافق المشروع فقد وافق الايه الرفق. فإقامة الحدود ليست وحشية بل هي الرفق. إنما الوحشية ما هي؟ ألا تقيم الحدود وأن تترك العربد يعربد بدون ايه الأخذ على دي، هذا هو الرفق. أرفق صاحب سيارة يمضي بها في الطرقات فتؤخذ منه غصبا على الطرقات، وهذا المجرم هذا واقف في حد الحرابة، حينئذ سيأمن الناس على أموالهم، أليس هذا ورفق بالناس؟ إقامة الحدود في الزنا أليس هذا ورفق بالناس؟ الرد عن المبتدع حتى يخاف أليس هذا ورفق؟ حتى يسلم دينه الرب سبحانه وتعالى للناس، يسلم الناس دينه، هذا هو الرفق يا أخواني. أن تهجر المبتدع لا تسلم عليه أذى ورفق به. ليه؟ لأن هذا سيدعوه إلى التوبة والرجوع. إنما تؤكل وتشارب وهو على بدعته أنت ما رفقت بيد أنت أهلكته، مثل الشيخ الذي تظل تقبل يديه مع مخالفته وبعد عن السنة. أنت الآن تحبه أنت تبغضه، إنما يحبه من رد عليه، لأنه يقلل أتباعه وأيضا يعطيه أجراس الخطر. أفق أفق يا رجل وعود وتوب إلى الله سبحانه وتعالى. الرفق الجهاد حتحمل النفع على الإسلام. بعض الناس يخاف من سيف الإسلام فيسلم، فلربما استمع أولا خوفا من السيف فينقلب بعد ذلك الإسلام في قلبه إلى إيمانا يجد حلاوته في قلبه. يبقى هذا هو الرفق، الرفق الجهاد هذا هو الرفق بالناس، الجهاد هذا رفق بالناس حتى يحمل الناس على هذا. وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. نعم نعم. عموم، لأنه رفق عموم يوضح في الحديث الآخر ما كان رفق في شيء إلا زانه، فهو عموم. لكن ما معناه؟ ما معنى الرفق؟ إذا عرفنا معنى الرفق عرفنا أن موافقة الأمر هي الرفق. نعم. وبالتالي ما في إشكال ولا تعارض. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا
الحياء. فالحياء لا يأتي إلا بخير، لكن الناس لا يفرقون بين الحياء والخجل، بين الحياء والضعف. إذ الحياء ما هو؟ خلق يبعث على التزام الأوامر واجتناب النواهي. فواحد تمد امرأة يدها إليه فيقول أنا استحييت، عندي حياء فصفحتها. لا، أنت ما عندك حياء، لا، أنت عندك ضعف خور. لكن لما لم ترد يدك، لما لم تدفع عليه يدك وتأخذ يدك، هذا هو الحياء، هذا هو الحياء، أن تفعل خلاف الأمر، أن توافق الأمر. فالحياء خلق يبعث على التزام الفضائل واجتناب الرذائل، ليس على فعل الرذائل واجتناب الفضائل. لا، فإذا عرفت المعاني زال الإشكال. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن عربيا بال في المسجد فقاموا إليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزرموه، ثم دعا بدلو من ماء فصب عليه. باب تعاون المؤمنين بعضهم بعضا. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن أبي بردة بريد بن أبي بردة قال أخبرني جدي أبو بردة عن أبيه أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ثم شبك بين أصابعه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا إذ جاء رجل يسأل أو طالب حاجة أقبل علينا بوجهه فقال اشفعوا فلتؤجروا وليقضي الله على لسان نبيه ما شاء.
إذا النبي يحث على الشفاعة، اشفعوا لهذا الرجل ولغيره، اشفعوا تؤجروا، تؤجر على الشفاعة، والله عز وجل يقضي على لسان نبيه ما يشاء. فدل هذا على فضيلة الشفاعة، وأن من التعاون بين المؤمنين بعضهم البعض الشفاعة. واحد أنت مثلا يحتاج فعل شيء معين فتشفع له عند مسؤول أو كذا وهو يستحق الشفاعة، طبعا الشفاعة الحسنة، ليست الشفاعة حتى تأتي له بغير حق، إنما الشفاعة الحسنة التي تأتي له بحق. اشفع له، اشفع له. رأيت رجل مسكين هو عفيف مثلا، فتأتي إلى واحد من أهل الخير تقول له مثلا فلان هذا مثلا مسكين أو فقير أو إلى آخره وليس عنده، فلو عندك زكوات مثلا تعطيه إياها أو كذا، لأنه صاحب يعني خجل وحياء وكذا ولا يستطيع أنه يطلب منك شيئا، فهذا من الشفاعة أيضا، هذا من الشفاعة. نعم. توقع عقوبة في غير محلها على شخص فتستطيع أن ترفعها بالشفاعة، تشفع لأخيك يتزوج من امرأة صالحة تكلم أباه أباها فتقول هذا رجل صالح فتشفع له أن يتزوجها. المهم طالما أنها يطالب بها حق ويقضى بها حق فهي شفاعة حسنة. نعم.
باب قول الله تعالى من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا. كفل نصيب. قال أبو موسى كفلين أجرين بالحبشية.
نعم.
قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو سامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أتاه السائل أو صاحب الحاجة قال اشفعوا فلتوجروا وليقضي الله على لسان رسوله ما شاء.
نعم.
باب لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفاحشا. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن سليمان قال سمعت أبا وائل قال سمعت مسروقا قال
هذا في طبعه ولا متفحشا هذا بكسبه لا هو الذي يتفحش ويطلب الفحش ولا هو الفحش بالطبع أصلا لم يكن فاحشا ولا متفحشا لأن الإنسان ممكن لا يكون فحشا لكن يكون متفحشا يعني بطبعه هو هادئ ما عنده فحش لكنه يتكلف ذلك ويكتسب ذلك من أجل أن يظهر بعض الناس عنده قلة فهم يقول لك أنا أصلا لو ما عملتش كده الناس هتاكلني لابد أكون إيه قليل الأدب فلهذا يجي الأخ مثلا يكون عنده سيارة مثلا يقول لك أخلاق موقف السيارات ما تكون إلا بهذا فلهذا إذا وقف في موقف السيارات هو سائق سيارة أو توك توك أو كذا لابد أكون بأخلاقه طيب تكون بأخلاقه يعني تكون قويا حازما هذا لا إشكال في ذلك لا لابد يتكلم الكلام إيه يسب ويشتم وينتقي الفحش لا ما هكذا ينبغي أن يكون المؤمن لكن كن قويا ماشي ما في إشكال حازما ماشي نعم
قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن سليمان قال سمعت أبا وائل قال سمعت مسروقا قال قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما حا وحدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن شقيق بن سلمة عن مسروق قال دخلنا على عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما حين قدم مع معوية إلى الكوفة فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لم يكن فاحشا ولا متفاحشا وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أخيركم أحسنكم أخلاقا خلقا قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبد الوهاب عن أيوب عن عبد الله ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أن يهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليكم فقالت عائشة عليكم ولعنكم الله وغضب الله عليكم قال مهلا يا عائشة عليك بالرفق وإياك والعنف والفحش قالت أولم تسمع ما قالوا قال أولم تسمعي ما قلت رددت عليهم فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم في
نعم لأن النبي يقول بحق وهم يقولون بباطل فيستجاب للنبي فيهم ولا يستجاب لهم فيه قال وياك والعنف والعنف العين مثلثة عنف وعنف وعنف نعم
قال حدثنا أصبغ قال أخبرني ابن وهب قال أخبرنا أبو يحيى هو فليح بن سليمان عن هلال بن أسامة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم سبابا ولا فحاشا ولا لعانا كان يقول لأحدنا عند المعتبة ما له ترب جبينه
يعني عند العتاب يعني غاية ما كان يقول عند العتاب يقول ما له ترب جبينه وطبعا هذه ما يقصد بها حقيقة إنما هي صيغة من صيغ الإنكار نعم
قال حدثنا عمرو بن عيسى قال حدثنا محمد بن سواء قال حدثنا روح بن القاسم عن محمد بن المنكدر عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فلما رآه قال بئس أخو العشيرة وبئس ابن العشيرة فلما جلس تطلق النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه وانبسط إليه فلما انطلق الرجل قالت له عائشة يا رسول الله حين رأيت الرجل قلت له كذا وكذا ثم تطلقت في وجهه وانبسطت إليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة متى عهدتيني فاحشة إن شر الناس عندي
فحشا نعم إن شر الناس
عند الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره
نعم
باب حسن الخلق والسخاء
يضر أهل الشر يا أخواني بالإعراض عنه بالإعراض عنه وإن كنت تعلم أنهم على شر فكثير من الناس ما ينفع لو ردت عليه بقوة وكذا ما ازدد إلا شر فهذا تعرض عنه وقد تكلمه بكلام لين درء لشر فإن هذا من أشر الناس من يتقى لفحشه يعني سد بابه اتكلم ولا كذا وكذا عديها عادي. ليه؟ لان هذا رجل عربيد اصلا. فهذا فيه بيان او فيه فائدة في التعامل مع الناس. الناس الذين على شر اتقي شرهم، اتقي شرهم. يجي لك وانت عارف ان هو يعربد، فتقول ازيك حق فلان عامل ايه وكلام من ده وامضي. مش تقول والله انت لماذا لم تقل حق في وجهه، لماذا ما كذا وكذا وكذا وقلت له كذا وكذا. هذا لن يستجيب، في نفس الوقت هذا يعربد لك. فبعض الناس اتقي لشر، ان قابلته سلم عليه خلاص، او تلقى عليه السلام وسد شره بهذا. نعم نعم. نعم، دعاء أهل البدع على السنة لا يستجاب. يستجاب للمسلم ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم، لأن دعاء بإثم، كل من دعا بإثم لا يستجاب له، كل من دعا بإثم لا يستجاب له، إنما يستجاب لمن دعا بحق، لمن دعا بحق. نعم.
باب حسن الخلق والسخاء وما يكره من البخل. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان. وقال أبو ذر رضي الله عنه لما بلغه
الزمان ولعظيم الأجر ولأن جبريل كان يدرسه القرآن وكذا. نعم.
وقال أبو ذر لما بلغه مبعث النبي صلى الله عليه وسلم قال لأخيه: اركب إلى هذا الوادي فاسمع من قوله. فرجع فقال: رأيته يأمر بمكارم الأخلاق. قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا حماد هو ابن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس. ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة فانطلق الناس قبل الصوت، فاستقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم قد سبق الناس إلى الصوت وهو يقول: لم تراعوا لم تراعوا،
يعني لا تفزع. نعم.
وهو على فرس لأبي
يعني
طلحة
وحده، وأتى وهم قد أتوا بعد، فدليل على إقدام وشجاعته صلى الله عليه وسلم. ولو كان يهاب ويخاف لانتظر الجماعة. نعم.
وهو على فرس لأبي طلحة عري ما عليه سرج، في عنقه سيف، فقال: لقد وجدته بحرا أو إنه لبحر.
نعم.
قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن ابن المنكدر قال: سمعت جابرا رضي الله عنه يقول: ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قط فقال لا. قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا
يعني
أبي
إلى مسألة، بمعنى أنه يسأل عطاء يعني، فقال لا. لما كان يعطي النبي عطاء من لا يخشى الفقر. نعم.
قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمى
عمرو بن حفص
عند عمر أشهر عمر.
نعم.
قال حدثنا عمرو بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني شقيق عن مسروق قال: كنا جلوسا مع عبد الله بن عمرو يحدثنا إذ قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفاحشا، وإنه كان يقول: إن خياركم أحاسنكم أخلاقا. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ببردة، فقال سهل للقوم: أتدرون ما البردة؟ فقال القوم: هي الشملة. فقال سهل: هي شملة منسوجة فيها حاشيتها. فقالت: يا رسول الله أكسوك هذه. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها فلبسها، فرآها عليه رجل من الصحابة فقال: يا رسول الله ما أحسن هذه فاكسونيها. فقال: نعم. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم لامه أصحابه قالوا: ما أحسنت حين رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أخذها محتاجا إليها ثم سألته إياها، وقد عرفت أنه لا يسأل شيئا فيمنعه. فقال: رجوت بركتها حين لبسها النبي صلى الله عليه وسلم لعلي أكفن فيها.
هذا دليل على جوده وكرمه وسخائه صلى الله عليه وسلم، فإنه لبس البردة محتاجا إليها، ومع ذلك لما سألها الصحابي قال نعم وأعطاه إياه. نعم.
قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح ويكثر الهرج. قالوا: وما الهرج؟ قال: القتل القتل. قال حدثنا موسى بن إسماعيل
لما تراه الأيام هذه، لأنه لم يعد القتل كالعهد الأول، القتل بالسيف. متى يلقى الرجل الرجل يقتله بالسيف؟ إلى القتل بالإيه؟ بالقنابل والطائرات، هذا فضلا عن القنابل النووية لو أتت لربما أهلكت البشرية. فالطائرات تضرب، والمدافع والدبابات والصواريخ، وأقل شيء ما يحمله الناس من بنادق وغير ذلك، إنما تسقط الطائرة حمولتها فربما تهلك بلدا بأسرها. فكثر القتل، المئات والألاف، صار هذا سهلا. نعم نعم، في عمرو من شيوخ إلى عمرو. نعم، شوف عمرو آخر ولا بس هو ما في إلا عمرو بن حفص. نعم.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل سمع سلامة بن مسكين قال سمعت ثابتا يقول حدثنا أنس رضي الله عنه قال خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف ولا لما صنعت ولا ألا صنعت.
وهذا من حسن خلقه، فما كان ينهر الخدام. نعم.
باب كيف يكون الرجل في أهله. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود قال سألت عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في أهله، قالت كان في مهنة أهله فإذا حضرت الصلاة قام إلى الصلاة،
يعني يعاونهم ويساعدهم، وهذا من طيب خلقه صلى الله عليه وسلم، أنه كان خير الناس لأهله أيضا، وكان يقصف نعله ويخيط ثوبه صلى الله عليه وسلم. نعم.
باب المقة من الله. قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة عن نافع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حب الله عبدا نادى جبريل إن الله يحب فلانا فيحبه، فيحبه جبريل فينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فيحبوه، فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في أهل الأرض.
نعم، يعني المحبة من الله. باب المقة من الله يعني المحبة من الله، فالله عز وجل هو الذي يلقي محبتك في قلوب عباده، وألقيت عليك محبة مني. نعم.
باب الحب في الله. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى يحب المرء لا يحبه إلا لله، وحتى أن يقذف في النار أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله، وحتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما.
الحب في الله عبادة جليلة وعظيمة ومنه، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في السبعة الذين يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. والحديث المعروف أيضا في الرجل الذي ذهب ليزور أخا له في بلدة أخرى وفيه أنه قال غير أني أحبه في الله، قال أبشر فإني رسول الله إليك أن الله يحبك كما أحببت. فإذا أردت محبة الله فعليك بمحبة إخوانك، لكن من تحب؟ من أحب الله ورسوله وحب شرعه وحب سنته؟ فتكون محبتك لصاحب السنة وتدعو له بظاهر الغيب. نعم. فالحب في الله من أوثق عرى الإيمان، فانظر من تحب في الله. نعم.
باب قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم إلى قوله فأولئك هم الظالمون. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن هشام عن أبيه عن عبد الله بن زمعة قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يضحك الرجل مما يخرج من الأنفس، وقال بما يضرب أحدكم امرأته ضرب الفحل ثم لعله يعانقها. فقال ثوري ووهيب وأبو معاوية عن هشام جلد العبد. قال حدثني محمد بن مسنى قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عاصم بن محمد بن زيد عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بمنى أتدرون أي يوم هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال فإن هذا يوم حرام، أفتدرون أي بلد هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال هذا قال بلد حرام، أتدرون أي شهر هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال شهر حرام. قال فإن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. باب ما ينهى من السباب واللعن. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن منصور قال سمعت أبا وائل يحدث عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، تابعه محمد بن جعفر عن شعبة. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين عن عبد الله بن بريدة قال حدثني يحيى بن يعمر أن أبا الأسود الديلي أن أبا الأسود الديلي حدثه عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك.
يعني إن كان صاحبه كذلك فلا بأس. نعم. فلا ينبغي الإنسان يكفر أخاه ولا يفسقه ولا يبدعه إلا بدليل، فإذا ظهر الدليل نعم عيّا. فهناك الكافر وهناك الفاسق وهناك الظالم وهناك المبتدع، لكن لا ينبغي الإنسان أن يستطيل في عباد الله عز وجل بهذه الأوصاف بغير دليل ولا حجة، بل لابد أن تقوم الحجة على ذلك. فمن قال لأخي يا كافر فقد باء بأحدهم، يعني إما أن يكون ما قاله حقا وإلا حارت عليه. نعم.
قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح بن سليمان قال حدثنا هلال بن علي عن أنس رضي الله عنه قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا لعانا ولا سبابا، كان يقول عند المعتبة ما له ترب جبينه. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة أن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه وكان من أصحاب الشجرة حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على ملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال وليس على ابن آدم نذر فيما لا يملك، ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة، ومن لعن مؤمنا فهو كقتله، ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقتله.
نعم.
قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثني الأعمش قال حدثني عدي بن ثابت قال سمعت سليمان بن صرد رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فغضب أحدهما فاشتد غضبه حتى انتفخ وجهه وتغير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه الذي يجد، فانطلق إليه الرجل فأخبره بقول النبي صلى الله عليه وسلم وقال تعوذ بالله من الشيطان، فقال أترى بي بأس أمجنون أنا اذهب.
ولم يقل هذا ولو قالها لذهب عنه الذي يجد. نعم. فدل هذا على أنه عند الغضب إذا ذكر الله عز وجل سكن الغضب. نعم. نعم. عمر في عمر ثاني إذا عمر هذا تصحيف يبقى عمر بن حفص. نعم.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل عن حميد قال قال أنس رضي الله عنه حدثني عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبر الناس بليلة القدر، فتلاحى رجلان من المسلمين، قال النبي صلى الله عليه وسلم خرجت لأخبركم فتلاحى فلان وفلان وإنها رفعت وعسى أن يكون خيرا لكم، فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة. قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن المعرور هو ابن سويد عن أبي ذر رضي الله عنه قال رأيت عليه بردا وعلى غلامه بردا، فقلت لو أخذت هذا فلبسته كانت حلة وأعطيته ثوبا آخر، فقال كان بيني وبين رجل كلام وكانت أمه أعجمية فنلت منها، فذكرني إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي أسببت فلانا؟ قلت نعم. قال أفنلت من أمه؟ قلت نعم. قال أنك امرؤ فيك جاهلية. قلت على حين ساعتي هذه من كبر السن؟ قال نعم. هم إخوانكم.
نعم. فدل هذا على أن المعاصي من أمر الجاهلية، وأن كل معصية هي في الحقيقة من أمر الجاهلية، وأن أمر الجاهلية هذا لا يخرج من ملة الإسلام بإطلاق. من هو الذي يخرج من ملة الإسلام ومن هو الذي لا يخرج من ملة الإسلام؟ فليست كل جاهلية كفرا مخرجا من الملة. نعم.
قال: نعم، هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن جعل الله أخاه تحت يده فليطعمه مما يأكل ويلبسه مما يلبس، ولا يكلفه من العمل ما يغلبه، فإن كلفه ما يغلبه فليعنه عليه. باب ما يجوز من ذكر الناس نحو قولهم الطويل والقصير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يقول ذو اليدين وما لا يراد به شين الرجل.
كأن البخاري بعدما بوب الباب الماضي في نهي عن السباب واللعن وكذا، فكأنه قال: وهل يدخل في اللعن والسباب والفحش وكذا أن يذكر الرجل بما يعرف به؟ كان يقال ذو اليدين أو الرجل القصير أو الرجل الأسود أو الرجل كذا، هل يدخل في ذلك الذي يخرج مخرج التعريف أم لا؟ نعم. فبين أنه يجوز ذلك. باب ما يجوز من ذكر الناس نحو قولهم الطويل والقصير، هذا إذا لم يقصد به شيد الرجل، لم يقصد به التعريف. نعم. يقال مثلا: عمك محمد القصير هذا، عمك محمد الطويل، أو عمك محمد مثلا صاحب الأسنان كذا، أي شيء يعني، أو الأسود. فهذا يقصد به التعريف، فما قصد به التعريف فلا إشكال فيه، وأما ما قصد به شيم الرجل وانتقاص الرجل فهذا لا يجوز. نعم.
قال: حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا يزيد بن إبراهيم قال حدثنا محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين ثم سلم، ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد ووضع يده عليها، وفي القوم يومئذ أبو بكر وعمر، فهاب أن يكلماه، وخرج سرعان الناس فقالوا: قصرت الصلاة. وفي القوم رجل كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه ذا اليدين، فقال نبي الله: أنسيت أم قصرت؟ فقال: لم أنس ولم تقصر. قال: بل نسيت يا رسول الله. قال: صدق ذو اليدين. فقام فصلى ركعتين ثم سلم، ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، ثم وضع مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر.
باب يدعوه ذا اليدين، فهذا لا بأس به لأنه لم يخرج مخرج الذم.
باب الغيبة. وقول الله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. قال: حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن الأعمش قال: سمعت مجاهدا يحدث عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما هذا فكان لا يستتر من بوله، وأما هذا فكان يمشي بالنميمة. ثم دعا بعسيب رطب فشقه باثنين فغرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا، ثم قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا.
طيب، هذه نميمة، ويذكر باب الغيبة. باب الغيبة وقول الله: ولا يغتب بعضكم بعضا، يحب أحدكم أن يكون لحم أخيه ميتا فكرهتموه، إلى آخره. كأنه يعني يقول عموم ذكر هذا الإنسان بالشر أو إحداث أو إيقاع الفساد بين الناس، وإيقاع الشر ومما يوقع الشر أيضا بين الناس، ذكر الأخي بما يكره. وإلا الغيبة فيها الأحاديث الخاصة، لكن لعلها ليست على شرط البخاري رحمه الله تعالى، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: ذكرك لأخيك بما يكره. نعم. قال: يا رسول الله، أرأيت إن كان فيه؟ قال: إن كان فيه فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهت. نعم.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير دور الأنصار. قال: حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن أبي سلمة عن أبي أسيد الساعدي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير دور الأنصار بنو النجار.
نعم.
باب ما يجوز من اغتياب أهل الفساد والريب.
كأنه نعم، هذا أيضا من حسن التبويب. فالغيبة ذكرك لأخيك بما يكره. طيب، لو كان ذكري لأهل الفساد ولأهل البدع أقول هذا مبتدع ضال منحرف لا تجلسوه، أو هذا رجل فاسد تاجر مخدرات لا تصاحبه، هل لو قلت ذلك دخل في الغيبة أم لا؟ نعم. فقال باب ما يجوز من اغتياب الفساد والريب، أي أن هذا لا يدخل في الغيبة، إنما هذا يدخل في النصيحة، هذا يدخل في النصيحة. قال صلى الله عليه وسلم: يخرج من ضئضئ هذا أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجره، فذكر. وقال أذن له في سأكل عشيرة، فذكر. وقال صلى الله عليه وسلم: أما معاوية فصعلوق لا مال له، وأما أبو جهل فلا يضع العصا عن عاتقه، انكحوا أسامة بن زيد. فإذا تعلق بذلك مصلحة شرعية فلا إثم، فأن ترد على فلان أو تقول هذا من أهل البدع والأهواء أو تحذر منه، ليس هذا من الغيبة، ليس هذا من الغيبة، بل هذا من النصيحة. وعلى هذا أجمع أهل السنة والجماعة أن ذكر أهل البدع وأن ذكر الرواه بما يستحقون، يقال فلان كذاب، فلان وضاع، فلان سيء الحفظ، أن ذلك ليس من غيبة المحرمة، هذا الإجماع منقول في هذا. فلا تبالي بمن يقول بأن ذكر أهل البدع والأهواء يدخل في هذا، فيقولون لماذا الشيخ فلان يذكر الشيخ فلان، ولماذا الشيخ فلان يحذر من الشيخ فلان، هل هذا من خلق الإسلام، لماذا لا يكون أخوة متحابين، ولماذا إذا ما كان في نصح يكون النصح سرا وكذا وكذا ولا يذكر أمام الناس، لأن ذلك قد يؤدي إلى زهد الناس في الدعاة وكذا. يقال إن كان الخطأ سرا فإن النصيحة تكون سرا، أما إذا كان الخطأ يتعلق بدين وببدع وكذا فلابد أن يكون عاما حتى يحذر الناس ذلك. يعني واحد يعلم الناس بدعة وينشر في الناس بدعة وأنا آتي أنصحه فيما بيني وبينه وهو لا يستجيب وأسكت، لا، هذا تعلق بدين. النبي قال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، قال هذا أمام الناس. ولا زال أهل العلم يرد بعضهم على بعض، عندنا ردود كتب خاصة، ردود رد أبي سعيد الدارمي على بشر المريسي، رد شيخ الإسلام على البكري، رد شيخ الإسلام على الإخنائي، ردود على الأشخاص بأعيانهم، هذا منهج السلف الصالح رحمه الله. ولهذا يقول ابن تيمية رحمه الله في رسالة الغيبة وهو يورد هذا الإشكال، يقول: فإن قال قائل بأن النبي قال الغيبة ذكرك لأخيك بما يكره، وهذا يكره صاحب البدعة، فكيف يكون ذلك؟ قال: أما إذا كان أخي هذا يعني على السنة وكان على الخير فإنه لا يكره ذكري له إن ذكرته بشيء من مثل هذا. يعني مثلا لو واحد كتب الرد على هشام البيلي مثلا وبين هذا الرد وقال فيه حقا، قال في هذا الرد حقا ونبع على أخطاء وقعت بالفعل، نشرت في الناس ونبع على أخطاء وقعت بالفعل، أنا لا ينبغي أن أكره ذلك، لأنني إذا كان مرادي أن يعلم الناس الشريعة فمن دل الناس على أخطائي فقد صحح لهم الشريعة، وهل أكره ذلك وأغضب؟ إذن أنا أدعو إلى نفسي، لكن لو كنت أدعو إلى الله هذا ما يغضبني. قال شيخ الإسلام: فإنه لا يكره ذلك. فإن كره ذلك، لو أني كرهت ذلك فتقديم ما يكرهه الله ورسوله على ما يكرهه الشخص هذا يتعين، لا عبرة بكراهتي أنا، إنما العبرة بكراهة الشارع. فلهذا يخرج الذكر أهل البدع والأهواء والمعاصي وأهل الشرور والفساد من مسألة الغيبة، بل تجب. ولهذا قيل الإمام أحمد رحمه الله تعالى: الرجل يصلي ويصوم وكذا أو يتكلم في أهل البدع والأهواء، يعني يتنفل بالنوافل هذه ولا يتكلم في أهل البدع والأهواء، قال يصلي ويصوم وكذا، هذا لنفسه، أما هذا فللأمة. هذا طبعا على خلاف ما يعتقد الناس، فلان حذروا منه ليه بيسب في المشايخ، يعني ايه بيسب في المشايخ؟ يعني يقول هذا زاني وهذا سارق، هذا يأكل مالا حراما، ولا يقول هذا وضع البدعة في الأمة، هذا ورط الأمة، هذا يخالف أصول السنة والجماعة، احذروا. لا تسمعوا لهؤلاء، لأن السماع لهم ضرر، انزل ولا هؤلاء إلى الميادين، ضرر ولا لا؟ ضرر. وافق هؤلاء على الخروج على السلاطين وأئمة الجو، ضرر. وافق هؤلاء على الدخول في الأحزاب، ضرر. فلابد أن تحذر، تقول اوعى تمشي مع حزب النور ولا تمشي ورا ياسر برهامي، هيورط الأمة، هذا رجل لا يبالي، لا تمشي وراء حسان إذ ينزل الميادين، لا تمشي وراء الفتاوى فتكون الأحزاب، لا تمشي وراء هؤلاء. والله إن كره هؤلاء ذلك الأمر وقد بان بالدليل فكراتهم غير معتبرة، وإن كانوا يريدون حقا فينظروا الكلام الذي قيل فيهم، فإن كان بحق قبله. أليس تقديم ما يقول الله ورسوله على ما يقوله الناس هذا يتعين؟ يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. فالمسألة ليست نزاعا خاصا حتى يقال مثلا كلمة يسب يا إخواني، يعني يسب بمعنى يشتم بدون داعي، تشتم في عرضه، تشتم في أبيه، تشتم في أمه، هذا المنهي عنه، لكن أن تنبه على أخطاء هذا هو الواجب. ولهذا ما في واحد إلا وينبه على أخطاء، حتى هم حتى هؤلاء ينبهون على أخطاء، حتى هؤلاء ينبهون على أخطاء. فلماذا قبلت سب مثلا حسان في عمرو خالد ها لما قال الرسول فاشل يا أفشل أهل الأرض؟ طب ما هذا هو ها، لماذا قبلت هذا؟ إن قلت والله أطلق قال بحق لقلت تمام. إذا المسألة هي أنه قال بحق أو قال بباطل. ولماذا قبلت الحويني كلام الحويني في القرضاوي لما قال بأن القرضاوي اجتمع فيه جربان، جرب الأزهر وجرب الإخوان، لماذا ما كان سبا؟ بل سرطة تقول ما شاء الله قال فلان كذا وكذا وكذا. أم هي المحاباة؟ أم هي المحاباة؟ فإذا هذا يخرج من حد الغيبة، إنما الغيبة المنع عنها شرعا هي أن تذكر أخاك بما أكره من غير داع شرعي. نعم نعم. لا ينظر، إذا كان شيء خفي ينصح فيه، إنما إذا كان شيء عاما فينبه على هذه الأخطاء العامة. نعم، حتى لو كان من أهل الصلاح، لو أخطأ ابن باز قل فتوى الشيخ كذا 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 هذه فتوى خاطئة، مع الحفاظ على قدره، طالما أنه من أهل السنة ليس الخطأ في مسألة السنة والبدعة أو هو جاهل بالدليل فيها، فنعم ينبه على الخطأ هذا ولا ويحفظ قدر الشخص. فتقول مثلا الشيخ الألباني مثلا في كلامي كذا هذا أخطأ فيه وتنبه على هذا، الشيخ ابن باز أخطأ في هذا، الشيخ ابن عثيمين أخطأ في هذا، كما كان الشيخ العثيمين يقول الشيخ الألباني أخطأ في هذا، وكما كان الشيخ ابن باز يقول الشيخ الألباني أخطأ في هذا، وكما كان الشيخ الألباني يقول الشيخ ابن باز أخطأ في هذا. ولا زال هذا الأمر في أكبر من ابن باز وابن عثيمين، هذا الأمر أكبر في أئمة السنة والعلماء، لا زال بعضهم يرد على بعض. أنت تقول الآن الإمام مالك أخطأ في هذه المسألة، الإمام أخطأ في هذه المسألة، وهذا لا يضرك، لو كان أخطأ بالفعل هذا ما يضرك. الإمام الشافعي أخطأ في هذه المسألة، ولا زال الشافعي غير المتعصبة يصحح يردون على الشافعي نفسه، مثلما كان يذكر النووي والبيهقي وكذا مسائل كثيرة، والطحاوي يرد على أبي حنيفة هو حنفي ويبين خطأ في مسائل، هذا عادي لا إشكال فيه، ويفرح بذلك الأئمة ويفرح بذلك العلماء، العالم يفرح إن نبهت على خطأه، لكن الذي يدعو إلى نفسه هذا هو الذي يغضب لنفسه. إنما العالم بحق ما يغضب إن نبه على خطأه ما يغضب، إن كان بحق. أما إن كان الفتنة أن تذكر فيظن الناس أن ما قاله هذا العالم الكبير أن ما قاله شارع، فإن سكت عن التنبيه عنه استقر ذلك عندنا، بالعكس هذا أولى من غيره، هذا أولى من غيره. ليه؟ لأنه محل اقتداء الناس، فإن سكت الناس عن بيان ذلك فقد استقر الخطأ عند الناس. هذه واحدة. الأمر الثاني، من الذي قعد هذا؟ من الذي قال يسكت عن خطأ العالم الكبير لأن ذلك يؤدي إلى مفسدة؟ أبو بكر رضي الله عنه والخلفاء الراشدون رد عليه، قال ابن عباس أراهم سيهلكون، أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر، وقال ابن عباس لعلي أما أنا لو كنت لما حرقته ولا قتلته. وسئل ابن عمر عن التمتع في الحج كما عند الترمذي فقال فعله رسول الله. قال له السائل لكن أباك ينهى عن ذلك، أبوك ينهى عن التمتع في ذلك. فقال يا هذا أرأيت لو أمر أبي بأمر وأمر رسول الله بأمر أمر أبي تتبع أمر رسول الله؟ قال بل أمر رسول الله. قال فعله رسول الله. ابن عمر يرد على أبيه ويبين الصواب. فلو سكت عن التنبيه لظن الناس أن ذلك إيه؟ أن ذلك حق وأن ذلك شر. نعم. لكن الجهال والذين لا يضرون طريقة السلف هم الذين يعاظمون ذلك، أو الذين بيوتهم من زجاج يحاولون ألا يرمي الناس بيوتهم بالحجارة، فماذا يصنعون؟ يحذرون، احذروا السبابة. هو يقصد احذروا من يسبني، هو ما يقصد تعظيم الشرع. السبابة واللي بيطعنوا في العلماء واللي كذا واللي وراه ليل ونهار يطعنوا في العلماء يتصبحون على سبهم ويمسون على سبهم، من العلماء الذين يطعن فيهم هؤلاء؟ تقصد ابن باز؟ ما في أحد يطعن فيه. تقصد الألباني؟ ما في أحد سلف يطعن فيه. تقصد ابن عثيمين؟ ما في أحد. تقصد أنت يعني؟ نعم يطعن فيك لأنك لست من العلماء، إنما سم العلماء يطعن في العلماء والحوم العلماء مسمون. سمي سمي من الذي يطعن في العلماء؟ العلماء من العلماء؟ إذا بالعلماء محل تقديس. من الذي يطعن في ابن باز ولا الألباني ولا مقبل ولا العثيمين ولا الفوزان ولا كذا؟ بل هم يطعنون فيهم طعنا خفيا، فإنهم يتركون فتاواهم. لما أفتى كبار العلماء بالاستعانة بالأمريكان وكذا عند الحاجة في حرب الخليج صاروا يطعنون فيهم ويستلمون الفتوى بأنها محاباة للسلاطين، هم الذين يطعنون. ولما العلماء حرموا وأفتوا بتحريم تفجير الإنسان لنفسه قالوا هذه جليطة وهذا كذب على الله ورسوله، ولا يبالون بكلام العلماء. ولما ابن باز والألباني طعنوا في عبد الرحمن عبد الخالق لم يأخذ أحد بكلامه، وكلهم تلقوا عبد الرحمن عبد الخالق، كلهم تلقوا عبد الرحمن عبد الخالق ومدحوه وأثنوا عليه، أليس كذلك؟ فين كلام العلماء عندهم؟ لا يبالون بكلام العلماء لكن يتاجرون. زي واحد شاب صغير جاء في درس من الدروس وناقش وكذا وانقطعت معذرته، كنا في البلد اللي جنب المنزلة هذه وانقطعت معذرته، فإذا بيخطب على المنبر ويقول هؤلاء اللي بيطعنوا في العلماء وهؤلاء كالكلاب وكبيرهم كلب. طب وهذا اسمه إيه؟ هذا تسميه ماذا؟ سبحان الله العظيم. فهؤلاء تجار يا أخواني، هؤلاء تجار، هؤلاء تجار يتجرون بس كده. لا، وجدوا شيئا يردون به على حجج أهل العلم في التحذير منهم، ألا وهو إلهاب العواطف، يسبون في العلماء وطعن في العلماء ودعوا الناس يستفيدون من طلبة العلم. أليسوا كانوا سببا في استقامة الناس والسير على كذا وكذا إلى غير ذلك من هذه الكلمات، إلى غير ذلك من هذه الكلمات. نعم. ابن باز رد على عبد الرحمن عبد الخالق وحضر المسلكي، والألباني رحمه الله رد عليه ورد على الشعراوي ورد على كشك ورد على الطحان ورد على القرضاوي. ها، لماذا لا تقولون الألباني يطعن في العلماء ويسب العلماء؟ سبابة، الألباني سباب، لماذا؟ لكن يقول مداخله. فما تقول الألباني؟ هاتوا كده، هاتوا ردود الألباني على الجماعة التبليغ والإخوان والتكفير وكذا، هاتوا ردود الألباني على الأشخاص، عبد الرحمن عبد الخالق اللي بينتسب إلى السلفية والطحان والقرضاوي وكشك وشعراوي وكل هؤلاء يرد عليهم الشيخ الألباني. لماذا ما تقولون ألبانية؟ لأنهم هم ينتسبون إلى الألبان، نسبة جوفاء بس، لكن نسبة حقيقية لا. هذا الحوين الذي يقول هذا شيخي وشيخي وشيخي وشيخي. طب أنت تلقيت عبد الرحمن عبد الخالق في المطار وأثنيت عليه وقلت هذا يذكرنا بقول الله وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض المغاربة. وهذا رجل خلقه من القرآن ونعرفه منذ كذا سنة، وهذا الرجل لا يبالي بمن يعني يرد عليه وسليم الصدر وغير ذلك، ومن الذي يرد عليه؟ إنما هو شيخك الذي تقول شيخي، وهو الألباني، وقال أفسدته السياسة، أو قال كلاما نحو، قال في عبد الرحمن الخرق أفسدته السياسة وفعلت به كذا وكذا وكذا، وإنما تمدحه أنت، ورد عليه ابن باز إمام العصر وتمدحه أنت. إذن أحكام هؤلاء العلماء فيه، أحكام الألباني على كشف إلى الآن هو نفسه آخر ترجمة يجعله على موقعه من شيوخ الأوائل إلى الآن يقول شيخي كشك، وقد استفاد منه كيت وكيت وكيت، استفاد منه الصبر والدعوة وغير ذلك. إلى الآن موجود آخر ترجمة منذ بضعة أشهر وهي المعتمدة، يقولون هذه الترجمة المعتمدة. وعبد الرحمن عبد الخالق الذي قل أن يوجد سلفي إلا وله بارتباط وصله، ويمدحه أيضا في ترجمته، هو يقول كده يعني. فين أحكام العلماء؟ أين أحكام العلماء؟ إن كنتم تتبعون العلماء لا يوجد. فمسألة سب العلماء وطعن العلماء وكذا هذه مسألة يتاجرون بها، وإلا ما لها واقع ولا حقيقة. من الذي يسب العلماء؟ من الذي يسب ابن باز والألباني وهؤلاء العلماء؟ من الذي يسب ابن تيمية وأحمد وشيخ الإسلام وابن عبد الوهاب وكذا؟ ما في أحد.
نعم.
في بعض الطرق نعم، يعني نبه الحافظ إلى أن في بعض الطرق حديث نوم ليعذبان أنه ذكر الغيب. نعم إن كان في بعض الطرق ماشي، لكن صحيح نعم. هي أختها نعم. قال إيه؟
قال ثم ذكر المصنف حديث ابن عباس قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين وعذبان الحديث، وقد تقدم شرحه في كتاب الطهارة وليس فيه ذكر الغيبة بل فيه يمشي بالنميمة. قال ابن التين إنما ترجم بالغيبة وذكر النميمة لأن الجامع بينهما ذكر ما يكرهه المقول فيه بظهر الغيب. وقال الكرماني الغيبة نوع من النميمة لأنه لو سمع المنقول عنه ما نقل عنه لغمه. قلت الغيبة قد توجد في بعض صور النميمة، وهو أن يذكره في غيبته بما فيه مما يسوءه قاصدا بذلك الإفساد، فيحتمل أن تكون قصة الذي كان يعذب في قبره كانت كذلك، ويحتمل أن يكون أشار إلى ما ورد في بعض طرقه وذكر
أو أنه يكون هذا في بعض الطرق كما ذكر لك ليس على شرط. نعم.
قال حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا ابن عيينة قال سمعت ابن المنكدر سمع عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها أخبرته قالت استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إذنوا له بئس أخو العشيرة أو ابن العشيرة، فلما دخل ألان له الكلام. قلت يا رسول الله قلت الذي قلت ثم ألنت له الكلام؟ قال أي عائشة إن شر الناس من تركه الناس أو ودعه الناس اتقاء فحشه. قال رحمه الله باب
النبي صلى الله عليه وسلم ذكره بسؤال ذكره لأن هذا من باب أن يذكره الناس ويتقي الناس فحشه. نعم.
باب النميمة من الكبائر. قال حدثنا ابن سلام قال أخبرنا عبيدة بن حميد أبو
عبيد إمام السنة لما قيل له إن ولدك يجالس ذهب إلى عمرو بن عبيد ودخل عنده فقال يا بني بلغني أنك ذهبت إلى بيت عمرو بن عبيد وكان رأس الاعتزال، يا بني لأن تلقى الله خائنا سارقا زانيا أحب إلي من أن تلقاه برأي عمرو بن عبيد، فحذروا من عمرو بن عبيد.
قال حدثنا ابن سلام قال أخبرنا عبيدة ابن حميد أبو عبد الرحمن عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بعض حيطان المدينة فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما فقال يعذبان وما يعذبان في كبير وإنه لكبير، كان أحدهما لا يستتر من البول وكان الآخر يمشي بالنميمة، ثم دعا بجريدة فكسرها بكسرتين أو سنتين فجعل كسرة في قبر هذا وكسرة في قبر هذا، فقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. باب ما يكره من النميمة وقوله
على أن من أسباب عذاب القبر وهي من كبائر الذنوب. نعم.
باب ما يكره من النميمة وقوله تعالى هماز مشاء بنميم، وقال ويل لكل همزة لمزة، يهمز ويلمز ويعيب واحد. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن همام قال كنا مع حذيفة رضي الله عنه فقيل له إن رجلا يرفع الحديث لعثمان، فقال حذيفة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قتات.
نعم يعني النمام، فدل هذا على
الله تعالى واجتنبوا قول الزور. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا ابن أبي ذئب عن المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يدع قول الزور والعمل
ولو رفع الإنسان الكلام إلى السلطان بحق فليس هذا بنمام، إنما هذا من باب دفع مفسدة أهل الفساد. فلو واحد أوصل السلطان عن أهل الفساد وبلغ في أهل الفساد قال هذا البيت يشرب فيه مخدرات، هذا بيت دعارة، هذا بيت كذا، حذروا من الصوفية، حذروا من التكفيريين، هذا من الواجب، هذا داخل في النصيحة كما في حديث تميم بن أوس الدارس. أما لو أبلغوا بغير حق كان يبلغوا عن أناس بريئين يتهمون فإن هذا هو الذي يدخل في هذا الحديث. نعم.
باب قول الله تعالى واجتنبوا قول الزور. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا ابن أبي ذئب عن المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. قال أحمد أفهمني رجل إسناده. باب ما قيل في ذي الوجهين. قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تجد من شرار الناس يوم القيامة عند الله ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه.
نعم. هذا شأن المتلاعبين غير النصحين المسلمين، يذهب إلى هؤلاء ويقبل كلامهم، ويذهب إلى ضدهم ويقبل كلامهم، ويعطي لهؤلاء وجها وهؤلاء، وهذا خصال المنافقين، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. نعم حقيقة يعني، ولكن ويظهر وجه لهؤلاء ويظهر وجه لهؤلاء، والواجب على المسلم أن يكون واضحا، أن يكون واضحا ولا يعطي وجهه إلا لأهل الحق. لكن ما يجامل هذا ويجامل ذاك، ولكن الله مع الاثنين والاثنين كويسين ومن مشايخنا، ايوه بس هما نفس مشايخك دول ما بيقولوش كده، هو هذا الشيخ بيحذر من هذا الشيخ، فإما أن يكون تحذيرا بحق فتتبعه أو بباطل فلا تتبعه. لما تتمشي مع الاثنين ازاي؟ هو نفسه يقول لا تجالس فلانا، فكيف تجالسه أنت؟ يقول والله أصلا غير مقتنع بكلامي، لا أراه حقا. طيب إذا كنت لا تراه حقا إذا هو يكون من أهل الباطل ويكون مفتريا. يقول لك والله، أو واحد يقول لك والله إحنا نشهد إن فلان هذا كذاب، نعم، وفلان هذا كذا، بس يعني أصله عنده. سبحان الله، ما هو نفس أتباع كل شخص على الباطل هيقول هذا الكلام، نحن نشهد إنه كذا ولكن، نشهد كذا ولكن، ولهذا يبقى أهل الباطل على باطلهم. نعم.
باب من أخبر صاحبه بما يقال فيه.
وهذه الطائفة من أشد الطوائف، من أشد الطوائف، الطوائف اللي تمشي تميع الأمر، لأن الاقتداء بهم كثير فيضيع الحق بهذا التميع. يقول لك احنا ماشي، احنا معترفين ان المشايخ دول اخطاوا وعندهم كده وكده، ولكن يعني او برضو بنستفيد وبنعمل ونسوي. فياتي واحد يقول ايه يستفيد بك ويظن ان مسلكك هو المسلك الصحيح، وبالتالي الذي يحذر منهم مسلكه مسلك شديد، يبقى انت بيقع الاقتداء بك. لكن ان اعترفت ان هؤلاء اخطاوا انهم فعلوا كذا وكذا، وان هذه الاخطاء بدع، لان واحد يقول لك ايه يعني فقط، وهذا الباب بس ما خالفوا لهذا الاصل فقط. طيب وكفى به، وكفى به. المسألة ليست بالعدد، إنما المسألة إلى نوع المخالفة، إلى نوع المخالفة. إن كانت المخالفة في الأصول فهؤلاء لا يجلسهم. نعم.
باب من أخبر صاحبه بما يقال فيه. قال حدثنا محمد بن يوسف قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسمة فقال رجل من الأنصار والله ما أراد محمد بهذا وجه الله. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فتمعر وجهه وقال رحم الله موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر.
وليس هو من الأنصار الممدوحين، فالأنصار الممدوحين لا يكون كذلك، ولكنه لعله من الأوس والخزرج، هذا معنى الأنصار، يعني منسوب إلى الأوس والخزرج. أما الأنصار الذين هم وصف المدح الذين نصر الله ورسوله فلا يقول أحد منهم ذلك. نعم.
باب ما يكره من التمادح. قال حدثنا محمد بن صباح قال حدثنا إسماعيل بن زكريا قال حدثنا بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يثني على رجل ويطريه في المدحة فقال أهلكتم أو قطعتم ظهر الرجل. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة
يعني
عن خالد
يخشى عليه من المدح هذا فلا يمدح في وجهه. أما إذا كان لا يخشى عليه وكانت أمور طارئة لحاجة شرعية فلا بأس بالمدح في وجهه، كما مدح ابن عباس عمر في وجهه، وكما مدح ابن عباس عائشة في وجهها، فهذا لا بأس به إذا كانت حالات طارئة ويحتاج إليها لا بأس، بل للإنسان أن يمدح نفسه عند الحاجة الشرعية. نعم نعم. ما أدري عند مسلم أم لا، شوف قطعت عنقه الذي يأتي. أي نعم.
قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن خالد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه أن رجلا ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فأثنى عليه رجل خيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك قطعت عنق صاحبك يقوله مرارا إن كان أحدكم مادحا لا محالة فليقل أحسب كذا وكذا إن كان يرى أنه كذلك والله حسيبه ولا يزكي على الله أحدا. قال وهيب عن خالد ويلك.
نعم، يعني إذن البديل أن تقول أحسبه على كذا، أحسبه على كذا، لأنك بهذا قد تكون حكمت على الظاهر، أما الباطل فعلمه عند الله سبحانه.
باب من أثنى على أخيه بما يعلم. وقال سعد ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأحد يمشي على الأرض إنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا موسى بن عقبة عن سالم.
ما يعلم أو يكون وقته، وإلى النبي صلى الله عليه وسلم قد عين رجالا وأنه من أهل الجنة كثابت بن قيس وعكاشة والعشرة والبشرون. نعم.
قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا موسى بن عقبة عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ذكر في الإزار ما ذكر قال أبو بكر يا رسول الله إن إزاري يسقط من أحد شقيه قال إنك لست منهم.
وهذا مدح في الوجه أيضا. نعم.
باب قول الله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، وقوله إنما بغيكم على أنفسكم، وقوله ثم بغي عليه لينصرنه الله، وترك إثارة الشر على مسلم أو كافر. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت مكث النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا يخيل إليه أنه يأتي أهله ولا يأتي. قالت عائشة فقال لي ذات يوم يا عائشة إن الله تعالى أفتاني في أمر استفتيته فيه، أتاني رجلان فجلس أحدهما عند رجلي والآخر عند رأسي، فقال الذي عند رجلي للذي عند رأسي ما بال الرجل؟ قال مطبوب يعني مسحورا. قال ومن صبه؟ قال لبيد معصر. قال وفيم؟ قال في دف طلعة ذكر في مسلم مشاطة تحت رعوفة في بئر زوان. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذه البئر التي أريدها كأن رؤوس نخلها رؤوس الشياطين وكأن ماءها نقاع به الناس. فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فأخرج. فقال عائشة فقلت يا رسول الله فهل يعني تنشر؟
شفاني، وأما أنا فأكره أن أثير على الناس شرا. قالت ولبيد بن عاصم رجل من بني زريق حليف اليهود.
فلا يجوز إثارة الشر فاحش الذين يحبون الرجال الحجر الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره، او من البدع او من توريط الامه في الفتن. ينبغي ان يسلم المسلمون من لسانك ويدك ولا تكون مثيرا للشر. قالوا او كافر، ما وجه منع اثاره الشر على الكافر؟ يقول قال او كافر. نعم. طيب علق ابن حجر هذا وترك إثارة الشر على مسلم أو كافر. على مسلم هذا واضح، وعلى كافر إذا لم يكن محاربا، إذا لم يكن محاربا فلا ينبغي، أو كان معصوم الدم بعهد أو كذا، فإنه لا ينبغي أيضا إثارة الشر عليه. نعم. قال إيه؟ ما هو عهد يعني لو معه. نعم.
هل لبيد بن عاصم كان منافق ولا يهودي؟
ومر معنا كان منافق يعطي وجهه له.
نعم. أنا ترجمت على الكافر استفاد منها من فرق لبيد بن عاصم.
لا، قالين حليف اليهود، رجل بني زريق حليف اليهود. نعم. لا لو يعني يأخذ حكمه.
المنافق يدخل في الكفار.
قال رحمه الله: باب ما ينهى عن التحاسد والتضابر، وقوله تعالى: ومن شر حاسد إذا حسد. قال حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام.
بالجيم الطالب لغيره هذا تجسس، الحاء الطالب لنفسه، وكلاهما محرم. نعم.
باب: يا أيها الذين آمنوا
اجتنبوا هجر أخاكم فوق ثلاثة أيام. هذا إذا كان الهجر من أجل دنيا، أما إذا كان هجرا شرعيا فيجوز الإنسان أن يهجر أخاه ولو إلى الممات إذا تعلق بذلك مصلحة. والله أعلم. كان الحج فريضة وعند محرمها فنعم تحج، أما إذا كان حج تطوع فليس لها أن تسافر إلا بإذنه. لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذن، فيلحق الحج والصوم. هل يجوز صلة الأرحام من بنات العم أو الخال إذا كانوا متزوجين؟ نعم صلة الأرحام للجميع، ولكن كيفية ذلك؟ أن تصافح وأن تخلو؟ لا، تتصل بالهاتف إذا دخلت مع زوجها وتسأل عن حالها. نعم إن احتاجت إلى شيء تعطيها إياها. يقول من المعلوم أن التعدد من أسباب زيادة الرزق، فهل لي أن أعدد وأنا قليل الدخل والله عز وجل يوسع رزقي بسبب التعدد أم لا؟ أم لا أخذ مع التعدد إلا أن أكون قادرا؟ إذا كنت قادرا، إذا كنت قادرا. نعم يقول قلتم أي شيء يصح الدفاع به يصح أن يكون مهرا، فهل يصح أن يكون كلب الصيد؟ لا، هذا الانتفاع للحاجة عند الحاجة على خلاف الأصل، لكن المنتفع به من غير أن يكون النفع به للحاجة، لكن الانتفاع المطلق المهر يكون في الانتفاع المطلق ليس الانتفاع المقيد بالحاجة كالكلب كلب الصيد أو كذا، لكن الانتفاع المطلق. نعم كتاب ثياب حذاء أي شيء من هذا. امرأة زنت فهل يحق لزوجها وأهلها أن يقتلوها خوفا من العار، علما بأن هذا أمر شائع في مجتمعهم أن لا تزني أو نحو ذلك يقتلونها؟ لا، ليس لأحد أن يقيم الحدود إلا الإمام أو نائبه، ويفتح لها باب التوبة، يفتح لها باب التوبة.